الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم أمدني بحول من وقوة منك يا رب العالمين. اللهم إني أبرأ من حول نفسي وقوتها إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت القوي من اعتصم بك والذليل من ضل عن شرعك وأمرك. نسألك أن تهدينا وتعيدنا من الضلال. أما بعد، فهذه ترجمة من سيرة الإمام المحدث أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ومنهجه في تأليف كتابه المسند. أما بعد، فقد طلب مني المشركون على وقت السلام الخيري بمدينة الرياض أن أترجم لعلم من أعلام الحديث وإمام من أئمتهم، فاخترت أن أترجم للإمام أحمد بن حنبل، لما لهذا الإمام من المحبة والقبول والإجلال عند الناس جميعا وفي الأوساط العلمية خاصة، ورأيت أن تكون الترجمة مشتملة على الأبحاث التالية: ألف، التعريف بنسبه رحمه الله. اثنين، التعريف بمولده. الثلاثة، الكلام عن نشأته. أربعة، بداية طلبه للعلم. خمسة، شيوخه. ستة، رحلته في طلب العلم. سبعة، حفظه للعلم. ثمانية، ورعه وثناء العلماء عليه. تسعة، أوصافه الشخصية. عشرة، ثباته في المهنة في عهد المعتصم. إحدى عشر، منعه من التحديث. إثنى عشر، المهنة في عهد الواثق. الثالث عشر، انتهاء المهنة بولاية المتوكل على الله. أربعة عشر، حال الإمام في دولة المتوكل. خمسة عشر، جهاده لآل البدع. ستة عشر، وفاته. سبعة عشر، مؤلفاته رحمه الله. الثامن عشر، منهج الإمام أحمد في تأليف المسند. وهذا أوان البدء في البحث. فأقول التعريف بنسبه: قال الإمام محمد بن أحمد الذهبي المتوفى من 748 رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء في الجلد 11 الصفحة 177 رقم الترجمة 108 رقم الترجمة 78 قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن باسط بن مازن بن شيبان ابن ذهل بن ثعلبة وبعض النسابين يقدم ذهل بن شيبان وساق النسب إلى بكر بن وائل ثم قال الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد الأئمة الأعلام هكذا ساق نسبه ولده عبد الله واعتمده أبو بكر الخطيب في تأريخه وغيره ويرتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في نزار ابن معد ابن عدنان. ثانيا مولده. قال الإمام الذهبي وكان محمد والد أبي عبد الله من أجناد مرو مات شابا له نحو 30 سنة وربي أحمد يتيما وقيل إن أمه تحولت من مرو وهي حامل به رحمه الله. ونقل أبو داود سمعت يعقوب الدورقي يقول سمعت أحمد يقول ولدت في شهر ربيع الأول 64 و100 نشأ يتيما في حجر أمه. ونقل صالح عن أبيه أنه قال ثقبت أمي أذني فكانت تسير فيهما لؤلؤتين فلما ترعرعت نزعتهما فكانت عندها ثم دفعتها إلي فبعتهما بنحو 30 درهما. 4 بداية طلبه للعلم. قال الإمام الذهبي كان وهو ابن 15 سنة في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد قلت كان ذلك في عام 179 هجرية. 5 شيوخه. قال الذهبي رحمه الله سمع من إبراهيم بن سعد قليلا ومن هشيم بن بشر فأكثر وجول ومن عباد بن عباد المهلب ومعتمر بن سليمان التيمي وسفيان بن عيينة الهلالي وأيوب بن النجار ويحيى بن أبي زائدة وعلي بن هاشم بن البريد وقران بن تمام وعمار بن محمد الثوري والقاضي أبو يوسف وذكر عددا من المشائخ الذين أخذ عنهم. ثم قال الذهبي فعدة شيوخي الذين روى عنهم في المسند 280 حدث عنه البخاري حديثا واحدا وعن أحمد بن الحسن عنه حديثا آخر في المغازي وحدث عنه مسلم وأبو داود بجملة وافرة وروى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن رجل عنه وحدث عنه أيضا ولده صالح وعبد الله وولده عبد الله وابن عمه حنبل بن إسحاق ومن شيوخه عبد الرزاق والحسن بن موسى الأشيب وأبو عبد الله الشافعي، لكن الشافعي لم يسمه، بل قال حدثني الثقة، وحدث عنه علي بن المديني ودحيم وأحمد بن صالح وأحمد بن الحواري ومحمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن الفرات، وذكر جملة ممن حدثوا عنه بعضهم من شيوخه. قال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو زرعة أن أحمد أصله بصري وخطته بمرو، وحدثنا صالح سمعت أبي يقول مات هشيم فخرجت إلى الكوفة سنة 83 وأول رحلاتي إلى البصرة سنة 86 وخرجت إلى سفيان سنة 7 فقدمنا وقد مات الفضيل بن عياض، وحججت 5 حجج منها 3 راجلا أنفقت في إحداها 30 درهما، وقدم ابن المبارك في سنة 79 وفيها أول سماع منه شيء، فذهبت إلى مجلس ابن المبارك فقالوا قد خرج إلى طرسوس، وكتبت عنه شيء أكثر من 3000، ولو كان عندي 50 درهما لخرجت إلى جرير إلى الري. قال الإمام الذهبي لقد سمع منه أحاديث، وسمعت أبي يقول كتب عن إبراهيم ابن سعد في ألواح، كتبت عن إبراهيم ابن سعد في ألواح وصليت خلفه غير مرة فكان يسلم واحدة. قال وقد روى عنه من شيوخه ابن مهدي انتهى. 6 رحلته في طلب العلم رحمه الله. قال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول مات هشيم ولي 20 سنة فخرجت أنا والأعرابي رفيق كان لأبي عبد الله. قال فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة يعني في سنة 83 فأتينا أبا معاوية وعنده الخلق فأعطى الأعرابي حجة ب60 درهما وخرج وتركني في بيت وحدي، فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتب كنت أضعه فوق لبها وأضع رأسي عليه، وكنت أذاكر وقيعا بحديث الثوري. 7 حفظه للعلم. قال المروذي وذكر مروة شيئا قال هذا عند هشام عنده شيء، وذكر مروة شيئا وقال هذا عنده شيء، قلت لا، وكان ربما ذكر 10 أحاديث فأحفظها. فإذا كان قالوا لي فأمليها عليهم. وحدثنا عبد الله بن أحمد قال لي أبي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف إن شئت أن تسألني عن الكلام، إن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت الإسناد حتى أخبرك بالكلام. قلت يريد بالكلام المتن، أي متن الحديث الذي يتوصل إليه بالإسناد. قال الإمام الذهبي وسمعت أبا إسماعيل الترمذي يذكر عن ابن نمير قال كنت عند وكيع فجاءه رجل أو قال جماعة من أصحاب أبي حنيفة فقالوا له ها هنا رجل بغدادي يتكلم في بعض الكوفيين، فلم يعرف وكيع، فبينا نحن كذلك اطلع أحمد بن حنبل فقالوا هذا هو، فقال وكيع ها هنا يا أبا عبد الله، فأخرجوا له وجعلوا يذكرون عن أبي عبد الله الذي ينكرون، وجعل أبو عبد الله يحتج بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لوكيع هذا بحضرتك ترى ما يقول، فقال وكيع رجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش اقول له؟ ثم قال ليس القول الا كما قلت يا ابا عبد الله. قال القوم لوكيع خدعت والله البغدادي. وعن احمد الدورقي عن ابي عبد الله قال نحن اذا كتبنا الحديث من سته وجوه او سبعه لم نضبطه، فكيف يضبطه من كتب من كتبه من وجه واحد؟ قال عبد الله بن احمد قال لي ابو زرعه ابوك يحفظ الف الف حديث. قال ابو زرعه قال قال لي ابو زرعه قال عبد الله بن احمد قال لي ابو زرعه ابوك يحفظ الف الف حديث. فقيل وما يدريك؟ قال ذاكرته فاخذت عليه الابواب. قال الامام الذهبي فهذه حكايه صحيحه بسعه علم ابي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والاثر وفتوى التابعين وما فسر ونحو ذلك. والا فالمتون المرفوعه القويه لا تبلغ عشر معشار ذلك. قال ابراهيم الحربي رايت ابا عبد الله كان الله جمع له علم الاولين والاخرين. قال الخلال اخبرنا المروذي سمعت محمد بن يحيى القطان يقول رايت ابي مكرما لاحمد بن حنبل وقد بذل له كتبه او قال حديثا. وقال القواريري قال يحيى القطان ما قدم علي من بغداد احب الي من احمد بن حنبل. وقال عبد الله بن احمد سمعت ابي يقول شك على يحيى بن سعيد يوم خرجت من البصره. قال عمرو بن العباس سمعت عبد الرحمن بن مهدي ذكر اصحاب الحديث فقال اعلمهم بحديث الثوري احمد بن حنبل. قال فاقبل احمد بن حنبل فقال من اراد ان ينظر الى ما بين كتفي الثوري فلينظر الى هذا. وقال ابو الوليد الطيالسي ما بين المصرين رجل اكرم علي من احمد بن حنبل. قال عبد الله بن احمد سمعت ابي يقول قدمت صنعاء انا ويحيى بن معين فمضيت الى عبد الرزاق في قريتي وتخلف يحيى فلما ذهبت ادق الباب قال بقال تجاه داري لا تدق فان الشيخ يهاب. فجلست حتى اذا كان قبل المغرب خرج فوثبت اليه وفي يدي احاديث انتقيتها فسلمت عليه وقلت حدثني بهذه الاحاديث رحمك الله فاني رجل غريب. قال ومن انت؟ وزبرني. قلت انا احمد بن حنبل. قال فتكاثر وضمني اليه وقال بالله انت ابو عبد الله. قال ثم اخذ الاحاديث وجعل يقراها حتى اظلم. قال للبطال هلم المصباح. وكان عبد الرزاق يؤثر صلاه المغرب. ثمانيه ورعه وثناء العلماء عليه رحمه الله. قال الامام الذهبي في السير قال الخلال حدثنا الرمادي سمعت عبد الرزاق وذكر احمد بن حنبل فدمعت عيناه. قال بلغني ان نفقته نفده فاخذت بيده فاقمته خلف الباب وما معنا احد وقلت له لا تجتمع عندنا الدنانير اذا بعنا الغله اشغلناها في شيء وقد وجدت عند النساء عشره دنانير فخذها وارجو ان لا تنفقها حتى يتهيا شيء. قال يا ابا بكر لو قبلت من احد قبلت منك. قال عبد الله قلت لابي بلغني ان عبد الرزاق عرض عليك دنانير. قال نعم واعطاني يزيد بن هارون 500 درهم اظن فلم اقبل واعطى يحيى بن معين وابا مسلم فاخذوا منه. قال المرغولي قال ابو عبد الله كنا عند يزيد بن هارون فوهم في شيء فكلمته فاخرج كتابا فوجده كما قلت فغيره. فكان اذا جلس يقول يا ابن حنبل ابن هاهنا ومرضت فعادني فنطعه الباب قال المرغني سمعت بعض الواسطيين يقول ما رأيت يزيد بن هارون ترك المزاح لأحد إلا لأحمد بن حنبل. وقال أبو طيبة خير أهل زماننا ابن المبارك بن هذا شياب يعني أحمد بن حنبل. وقال حرملة سمعت شيابه يقول خرجت من بغداد وما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتبع من أحمد بن حنبل. وقال نصر بن علي الجهضمي أحمد أفضل أهل زمانه. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة محمد بن سمعت محمد بن سحنون سمعت أبا عمير النحاس الرملي وذكر أحمد بن حنبل وقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشباه وبالصالحين ما كان ألحق عرضت عليه الدنيا فأباها والبدع فنفاها. وقال قتيبة لولا الثوري لما تلورا ولولا أحمد محمد لعده في الدين أحمد إمام الدنيا. وروى عن إسحاق بن راهوي وروى عن إسحاق بن راهوي أحمد حجة بين الله وبين خلقه. وعن ابن المديني قال أعز الله الدين بالصديق يوم الودة وبأحمد يوم المحنة. وقال النفيل كان أحمد بن حنبل من أعلام الدين. وقال علي بن خشرة سمعت بشر بن الحارث يقول أنا أسأل عن أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل أرسل الكيل وخرج ذهبا أحمر. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل أيهما أحفظ فقال كانا في الحبر المتقاربين وكان أحمد أفقه. إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. وقال أبو زرعة أحمد أكبر من إسحاق وأفقه وما رأيت أحمد أكمل من أحمد وما رأيت أحدا أكمل من أحمد. وقال ابن وارة كان أحمد صاحب فقه صاحب حفظ صاحب معرفة. وقال النسائي جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. قال الخلال أخبرني محمد بن موسى قال رأيت أبا عبد الله وقد قال له خراساني الحمد لله الذي رأيته. قال أبعد أي شيء أنا أي شيء بأ من أنا. قال له خراسي الحمد لله الذي رأيته. قال أبعد أي شيء بأ من أنا يعني كره كلامه هذا. وعن رجل قال رأيت أثر الغم في وجه أبي عبد الله وقد أثنى عليه شخص وقيل له جزاك الله عن الإسلام خيرا قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا من أنا وما أنا. قال الخلال أخبرنا علي بن عبد الصمد الطيالسي قال مسحت يدي على أحمد ابن حنبل وهو ينظر وغضب وجعل ينبض يده ويقول أما أخذتم هذا. قال عبد الله بن بشر الطالقان سمعت محمد بن الطالق البغدادي قلت لأحمد بن حنبل أستمد من محبرك فنظر إلي وقال لم يبلغ ورعي ورعك هذا ورعك هذا وتبسر. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول وددت أني أنجو من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي. وقال المرض أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله وكان رجلا صالحا فقال إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا وذكرت الجنة. فقال يا أخي إن سهل بن سلام كان الناس يخبرونه بمثل هذا وخرج في سفك الدماء وقال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وترجم للإمام أحمد بن كثير في البداية والنهاية في جلد 10 صفحة 340 وذكر نسبه كما قلنا. من سير أعلام النبلاء إلى بكر بن وائل، ثم أوصله إلى نجار بن معد بن عدنان، وأنه قدم به أبوه من مر إلى بغداد، وهو حمل فوضعته أمه ببغداد في سنة 164 في ربيع الأول، وزاد، وتوفي أبوه وهو ابن 3 سنوات، وكفلته أمه. وكان في حداثته يختلف إلى مجلس القاضي أبو يوسف، ثم ترك ذلك وأقبل على سماع الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه عن حرملة: سمعت الشافعي قال: وعدني أحمد بن حنبل أن يقدم علي مصر فلم يقدم. قال ابن أبي حاتم: يشبه أن تكون خفة ذات اليد منعته، يعني قلة المال منعته أن يفي بالعدة. وقد طاف أحمد بالبلاد والآفاق وسمع من مشائخ العصر، وكانوا يجلونه ويحترمونه في حال سماعه منهم. وقد سرد شيخنا في تهذيبه أسماء شيوخه مرتبين على حروف المعجم المقصود به في تهذيب الكمال للمجد. وكذلك رواة عنه. قال البياتي بعد أن ذكر جماعة من شيوخ الإمام أحمد، وقد ذكر أحمد بن حنبل في المسند وغيره رواية عن الشافعي، وأخذ جملة من كلامه في أنساب قريش، قلت القائل بن كثير قد أفرد ما رواه أحمد عن الشافعي، وهي أحاديث لا تبلغ 20 حديثا، ومن أحسن ما رويناه عن الإمام أحمد عن الشافعي، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه إلى جسده يوم البعث. وقال الشافعي لأحمد لما اجتمع به في الرحلة الثانية إلى بغداد في سنة 190، وعمر أحمد إذ 39 سنة، قال: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأعلمني به أذهب إليه. حجازيا كان أو شاميا أو عراقيا، وقول الشافعي هذا وقول الشافعي له، هذه المقالة تعظيم لأحمد وإجلال له، وأنه عنده بهذه المثابة إذا صح أو ضعف يرجع إليه. وقال ابن كثير رحمه الله في جلد 10 صفحة 345، وروى البيهقي عن الربيع قال: بعثني الشافعي بكتاب من مصر إلى أحمد بن حنبل، فأتيت وقد انفتر من صلاة الفجر، فدفعت إليه الكتاب فقال: أقرأته؟ قلت: لا. فأخذه فقرأه فدمعت عيناه، فقلت: يا أبا عبد الله، وما فيه؟ قال: يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال: اكتب إلى عبد الله، إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، واقرأ عليه مني السلام، وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن، فلا تجبهم، يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة الساعة. تاسعا أوصافه الشخصية. قال الإمام الذهبي في السير جلد 11 صفحة 184، قال ابن ذريح الأكبري: طلبت أحمد بن حنبل فسلمت عليه، وكان شيخا مخضوبا طوالا أسمر شديد السمرة. وعن محمد بن عباس النحوي قال: رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة يخضب بالحنة خرابة ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا بيضا، ورأيته معتما وعليه إزار. قال المروزي: رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعا خاشعا، فإذا كان برا لم يتبين منه خشوع، وكنت أذكر والجزء في يده يقرأ. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: تزوجت وأنا ابن 40 سنة، ورزق الله خيرا كثيرا. وقال أبو بكر الخلال في كتاب أخلاق أحمد وهو مجلد: أملى علي زهير بن صالح ابن أحمد قال تزوج جدي عباسة بنت الفضل من العرب ولم يولد له منها غير أبي وتوفي. وتزوج بعدها ريحانة وولدت له عبد الله عمه ثم توفيت فاشترى حسنا وولدت له أم علي زينب وولدت له الحسن والحسين توأمان ماتا بقرب ولادتهما ثم ولدت الحسن ومحمدا فعاشا حتى صار من السن نحو 40 سنة ثم ولدت سعيدة قيل كانت والدة عبد الله عورا وأقامت معه سنين انتهى. عاشرا ثباته في المحنة في عهد المعتصم. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في جلد 10 صفحة 345 ما جاء في محنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في أيام المأمون ثم المعتصم ثم الوافد بسبب قولهم في القرآن العظيم أنه مخلوق وما أصابه بسبب ذلك من الحبس الطويل والضرب الشديد والتهديد والقتل والتهديد بالقتل وبسوء العذاب وأليم العقاب وقلة مبالاته بما كان منهم في ذلك إليه وصبره عليه وتمسكه بما كان عليه من الدين القويم والصراط المستقيم. وكان أحمد عالما بما ورد بمثل حاله من الآيات المتلوة والأخبار المأثورة إلى أن قال. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. العنكبوت من 1 إلى 3 واصبر وقوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور سورة لقمان. ثم أورد حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد في مسنده من طريق ابنه مصعب بن سعد عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل والأمثل انتهى. قلت وفي هذا الحديث بشارة لأصحاب البلاء ليغفر الأجر عظيم الذخر عند الله عز وجل حيث قرنهم بالأنبياء. وذكر ابن كثير رحمه الله في صفحة 346 ملخص الفتنة والمحنة من كلام أئمة السنة. قال ابن كثير رحمه الله وقد ذكرنا فيما تقدم أن المأمون كان قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة وأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل وزينوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات عن الله عز وجل. قال البيهقي ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم. ولما ولي هو الخلافة اجتمع به هؤلاء فحملوه على ذلك وزينوه له واتفق خروجه إلى طرسوس لغزو الغور. فكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب بأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن واتفق له ذلك آخر عمره قبل موته بشهور من 218. ولما وصل الكتاب كما ذكرنا استدعى جماعة من أئمة الحديث فدعاهم إلى ذلك فامتنعوا فهددهم بالضرب وقطع الأرزاق فأجاب أكثرهم مكرهين واستمر على الامتناع من ذلك الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الجندي تابور فحمل على بعير وسير إلى الخليفة عن أمره بذلك وهما مقيدان متعادلان في محمله على بعير واحد. لما كان ببلاد الرحبة جاءهم رجل من الأعراب من عباده يقال له جابر بن عامر فسلم على الإمام أحمد وقال له يا هذا إنك وافد الناس ولا تكن شؤما عليهم وإنك رأس الناس اليوم وإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيب وتعمل أوزارهم يوم القيامة. وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل وإن لم تقتل تمت وإن عشت عمدا. قال أحمد وكان كلامه مما قبو علي على ما أنا فيه من الامتناع من ذلك الذي يدعونني إليه. فلما اقتربنا من جيش الخليفة و ونزلوا فلما اقترب من جيش الخليفة ونزلوا دونه بمرحلة جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول يعز علي أبا عبد الله أن المأمون قد سل شيئا لم يسله قبل ذلك وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القير بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. قال فجف الإمام أحمد على ركبتيه ورمك بطرفه إلى السماء وقال سيدي غر علمك هذا الفاجر فتجرأ على أوليائك بالضرب والقتل. اللهم فإن كان القرآن كلامه غير مخلوق فاكمنه مؤنته. قال فجاءهم الصريح بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل. قال أحمد فبرحنا ثم جاء الخبر بأن المعتصم قد ولي الخلافة وقد انضم إليه أحمد بن أبي لؤاد وأن الأمر شديد. وردونا إلى بغداد في سفينة مع بعض النصارى ونالني منهم أبا كثير وكان في رجليه الكلوب ومات صاحبه محمد بن نوح عند الطريق وصلى عليه أحمد. فلما رجع أحمد إلى بغداد دخلها في رمضان وأودع في السجن نحو من 28 شهرا وفي لنيفا و30 شهرا ثم أخرج إلى الضرب بين يدي المعتصم وقد كان أحمد وهو في السجن هو الذي يصلي في أهل السجن هو الذي يصلي في أهل السجن والقيود في رجليه. ثم قال ابن كثير رحمه الله صفحة 347 ذكر ضربه رحمه الله بين يدي المعتصم قال لما أحضره المعتصم من السجن زاد في قيوده. قال أحمد فلم أستطع أن أمشي بها فربطتها في التكة وجمعتها وحملتها بيدي ثم جاءني ثم جاءوني بدابة فحملت عليها فكدت أن أسقط على وجهي من شكل القيود وليس معي أحد يمسكني فسلم الله حتى جئنا دار المعتصم وأدخلت في بيته وأغلق علي وليس عندي سراج عرفت الوضوء فمددت يدي فإذا أنا بإناء فيه ماء فتوضأت ثم قمت ولا أعرف القبلة فلما أصبحت وإذا أنا على القبلة ولله الحمد ثم دعيت وأدخلت على المعتصم فلما نظر إلي وعنده ابن أبي لؤاد قال أليس قد زعمتم أنه حدث الجن وهذا شيخ مختير. فلما دنوت منه وسلمت قال لي ابنه ولم يزل يدنيني حتى فرغت منه ثم قال اجلس فجلست وقد أذلتني القيود فمكثت ساعة ثم قلت يا أمير المؤمنين إلى ما دعا ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله قلت فإني أشهد أن لا إله إلا الله. قال ثم ذكرت حديث ابن عباس ليرجع للبيت ثم قلت هذا الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم تكلم ابن أبي دؤاد بكلام لم أفهمه وذلك أني لم أتوقع كلامه. ثم قال المعتصم لولا أنك كنت في يدي من كان قبلي لم أتعرض إليك. ثم قال يا أبا عبد الرحمن ألم آمرك أن ترفع المحنة فقلت الله أكبر هذا فرج للمسلمين. ثم قال ناظره يا عبد الرحمن كلمه. قال لي عبد الرحمن ما تقول في القرآن فلم أجبه. قال المعتصم أجبه وقلت ما تقول في العلم فسكت. فقلت القرآن من علم الله فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله فسكت. فقالوا فيما بينهم يا أمير المؤمنين كفرك وكفرنا فلم ينتهج إلى ذلك. فقال عبد الرحمن كان والله كان الله ولا قرآن. فقلت كان الله ولا علم فسكت. فجعلوا يتكلموا يعني من لازم قولك كان الله ولا قرآن كان الله ولا علم تقدر أن تنفي عنه العلم يعني معنى كلام الإمام أحمد هذا. فسكت. فجعلوا يتكلمون منها هنا وها هنا. فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به. قال ابن أبي لؤاد وأنت لا تقول إلا بهذا وهذا. وقلت هل يقوم الإسلام إلا بهما؟ وجرت مناظرة طويلة واحتجوا عليه بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم وحده وبقوله الله خالق كل شيء وأجاب بما حاصله عام مخصوص وبقوله تدمر كل شيء بأمر ربها. قال ابن أبي دؤاد هو والله يأمر المؤمنين ضال مضل مبتدع. وهنا قضاتك والفقهاء فسألهم فقال لهم ما تقولون، فأجابوا بمثل ما قال ابن أبي ذئاب. ثم أعذروه في اليوم الثاني وناظروه أيضا وفي اليوم الثالث، وفي ذلك يعلو صوته عليهم وتغلب حجته حججهم، فإذا سكتوا فتح الكلام عليهم ابن أبي ذئاب، وكان من أجهلهم بالعلم والكلام، وقد تنوعت بهم المسائل في المجادلة ولا علم لهم بالنقل. فسمعت منهم مقالات لم أكن أظن أن أحدا يقولها، وقد تكلم معي ابن قوم بكلام طويل ذكر فيه الجسم خيره بما لا فائدة فيه، وقلت لا أدري لا أدري ما تقول، إلا أني أعلم أن الله أحد صمد ليس كمثله شيء. فسكت عني، وقد أوردت لهم حديث الرؤية في الدار الآخرة، فحاولوا أن يضعفوا إسناده ويلفقوا عن بعض المحدثين كلاما يتسلقون به إلى الطعن فيه، وهيهات، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وفي غضون ذلك كله يتلطف بهم الخليفة ويقول يا أحمد أجبني حتى أجعلك من خاصتي وممن يطأ بساق، وأقول يا أمير المؤمنين يأتوني بآية من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجيبهم إليها. واحتج أحمد عليهم حين أنكروا الآثار بقول الله تعالى يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وبقوله وكلم الله موسى تكليما، وبقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وبقوله إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، ونحو ذلك من الآيات. فلما لم يقم لهم معه حجة عدلوا إلى استعمال جاه الخليفة، فقالوا يا أمير المؤمنين هذا كافر ضال مضل. وقال إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين. وعند ذلك حمي واشتد غيظه وكان ألينهم حركة وهو يظن أنهم على شيء. قال أحمد فعند ذلك قال لي لعنك الله، طمعت فيك أن تجيبني ولم تجبني. ثم قال خذوه وخلعوه واسحبوه. قال أحمد فأخذ وسحبت وخلعت وجيء بالعقابين والسياطين وأنا أنظر فجردوني، وصلت بين العقابين فقلت يا أمير المؤمنين الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، وتلوت الحديث وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها أصموا مني دماءهم وأموالهم، فبما تستحل دمي ولم آتي شيئا من هذا يا أمير المؤمنين؟ اذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. وكأنه أمسك. ثم لم يزالوا يقولون له يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل كافر. فأمرني فقمت بين العقابين وجيء بكرسي فأقمت عليه، وأمرني بعضهم أن أخذ بيدي بأجل خشبتين ولم أفهم، فتخلعت يداي وجيء بالضرابين ومعهم الصيام، فجعل أحدهم يضربني صوتين ويقول يعني المعتصم شد قطع الله يديك، فجاء الآخر فضربني صوتين ثم الآخر كذلك فضربني أسواطا وأغمي علي وذهب عقلي مرارا، وإذا سكن الضرب يعود علي عقلي فقام المعتصم إلي يدعوني إلى قولهم فلم أجبه، وجعلوا يقولون ويحك الخليفة على رأسك، ولم أقبل. فعاد الضرب ثم عاد إلي فلم أجبه، فعاد الضرب ثم جاء إلي الثالثة فدعاني فلم أعدل ما قال من شدة الضرب، ثم عاد الضرب فذهب عدلي ولم أحس بالضرب، وأرعبه ذلك من أمري وأمر بي فأطلقت ولم أشعر إلا وأنا في حجرة من بيت وقد أطلقت القيود على رجلي. وكان ذلك في 25 من رمضان سنة
221، ثم أمر الخليفة بإطلاقه إلى أهله، وكان جملة ما ضرب نيفا 30 صوتا وقيل 80 صوتا، لكن ضربا مبرحا شديدا جدا. وقد كان الإمام أحمد رجلا طوالا أسمر اللون كثير التواضع رحمه الله. انتهى. 11، منعه رحمه الله من التحديث. كنت أعتقد أنه منع من التحديث من دولة ذلك الزمن، وحسب ما قرأت لم أجد ما يدل صراحة على ذلك. والذي وجدته أن الإمام أحمد لما عاد إلى بيته بعد الضرب جلس في بيته ولم يخرج منه لجمعة ولا لجماعة، وامتنع من التحديث. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ما كان من أمر الإمام أحمد بعد المحنة حين خرج من دار الخلافة صار إلى منزله حتى برأ ولله الحمد ولازم منزله، ولم يخرج منه إلى جمعة ولا جماعة، وامتنع من التحديث. وكانت قلته من ملك له في كل شهر 17 درهما ينفقها على عياله، وتقنع بذلك رحمه الله صابرا محتسبا، ولم يزل كذلك مدة خلافة المعتصم، كذلك في أيام ابنه محمد الوافد. 12، المحنة في عهد الوافد. قال الإمام الذهبي في جلد 11 263، قال حنبل: لم يزل أبو عبد الله بعد أن برئ من الضرب يحضر الجمعة والجماعة ويحدث ويفتي حتى مات المعتصم وولي ابنه الوافد، فأظهر ما أظهر من المحنة والميل إلى أحمد بن أبي لؤاد وأصحابه. ولما اشتد الأمر على آل بغداد وأظهرت القضاة المحنة وفرق بين فضل الأنماط وبين امرأته وبين أبي صالح وبين امرأته، كان أبو عبد الله يشهد الجمعة ويعيد إذا رجع ويقول: تؤتى الجمعة لفضلها، والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة. وجاء نفر إلى عبد الله إلى أبي عبد الله وقالوا: هذا الأمر قد فشل وتفاقم، ونحن نخافه على أكثر من هذا. وذكروا ابن أبي دؤاد وأنه عزم على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في المكاتب القرآن كذا وكذا، يعني مخلوق، ونحن لا نرضى بإمارته، فمنعهم من ذلك وناظره. وحكى أحمد قصده من مناظرتهم وأمرهم بالصبر. قال: فبينا نحن في أيام الواقع إذ جاءه يعقوب ليلة برسالة من الأمير إسحاق بن إبراهيم يقول: إن أمير المؤمنين قد ذكره، ولا يجتمعن إليك أحد، ولا تساكنني بأرض ولا مدينة أنا فيها، فاذهب حيث شئت من أرض الله. واختفى أبو عبد الله مدة حياة الوالد، وكانت تلك الفتنة. وقتل أحمد بن نصر الخزاعي، ولم يزل أبو عبد الله مختفيا في البيت لا يخرج إلى صلاة ولا إلى غيرها حتى هلك الوالد. وعن أبي عبد الله البوشنجي قال: حدث أحمد ببغداد جهرة، فرجعت من الكوفة وأدركته في رجب سنة 27 يعني 200 وهو يحدث، ثم قطع الحديث لثلاث بقين من شعبان بلا منع، بل كتب الحسن بن علي بن الجعد قاضي بغداد إلى ابن أبي دؤاد: إن أحمد قد انبسط في الحديث، فبلغ ذلك أحمد فقطع الحديث إلى أن توفي رحمه الله. 13، انتهاء المحنة بولاية المتوكل على الله. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء جل 11 265، قال حنبل: ولي المتوكل جعفر، فأظهر الله السنة وفرج عن الناس. وكان أبو عبد الله يحدثنا ويحدث أصحابه في أيام المتوكل، وسمعته يقول: ما كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم إليه في زماننا. ثم إن المتوكل ذكره وكتب إلى إسحاق بن إبراهيم في إخراجه إليه، فجاء رسول إسحاق يأمره بالحضور، فمضى أبو عبد الله ثم رجع فسأل أبي عما دعي فسأله أبي عما دعي له فقال قرأ علي كتاب جعفر يأمرني بالخروج إلى العسكر يعني سر من رأى. قال وقال لي إسحاق بن إبراهيم ما تقول في القرآن؟ قلت إن أمير المؤمنين قد نهى عن هذا. قال أبو عبد الله وقال لي إسحاق بن إبراهيم لا تعلم أحدا أني سألتك عن القرآن. فقلت له مسألة مسترتب أو مسألة متعمد؟ قال مسألة مسترتب. قلت القرآن كلام الله ليس بمخلوق تعالى. قال ابن كثير رحمه الله فلما ولي المتوكل على الله الخلافة استبشر الناس بولايته لأنه كان محبا للسنة وآلها ورفع المحنة عن الإمام وكتب إلى الآفاق لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن. ثم كتب إلى نائبه ببغداد وهو إسحاق بن إبراهيم أن يبعث بأحمد بن حنبل إليه. فاستدعى إسحاق الإمام فأكرمه وعظمه لما يعلم من إعظام الخليفة له وإجلاله إياه وسأله فيما بينه وبينه عن القرآن. قال له أحمد سؤالك هذا سؤال تعنت أو استرجال؟ قال سؤال استرجال. قال هو كلام الله منزل غير مغلوب. فسكن إلى قوله في ذلك ثم جهزه إلى الخليفة في سر من رأى. المبحث الرابع عشر حال الإمام أحمد في دولة المتوكل. قال الإمام الذهبي في جلد 11 صفحة 266-63 قال صالح بن أحمد قال أبي قال لي إسحاق ابن إبراهيم اجعلني في حل من حضوره ضربة. وقلت قد جاءت كل من حضرني في حل. وقال لي من أين قلت أنه غير مخلوق؟ قلت قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق والأمر. قال إسحاق الأمر مخلوق؟ فقال ولعله قلت يا سبحان الله أمخلوق يخلق مخلوقا؟ قلت يعني إنما خلق الكائنات بأمره وهو قوله كل. قال ثم قال عمن تحكي أنه ليس بمخلوق؟ قلت عن جعفر بن محمد. قال ليس بخالق ولا مخلوق. قال حنبل ولم يكن عند أبي عبد الله ما يتحمل به أو ينفقه وكانت عندي 100 درهم فأتيت بها فذهبت بها إليه فأصلح بها ما احتاج إليه واقترى وخرج ولم يمض إلى محمد بن إسحاق ابن إبراهيم ولم يسلم عليه حين خرج. وقال إسحاق بن إبراهيم للمتوكل إن أحمد خرج من بغداد ولم يأتي مولاك محمد. وقال له المتوكل يرد ولو وطئ بساقي. وكان أحمد قد بلغ بصرى فرد فرجع وامتنع من الحديث إلا لولده ولنا وربما قرأ علينا في منزلنا. ثم أن رافعا رفع إلى المتوكل إن أحمد ربص علويا في منزله إن أحمد ربص علويا في منزله يعني أوجده في منزله وسكنه عنده يريد أن يخرجه ويبايع عليه. قال ولم يكن عندنا علم. فبينا نحن ذات ليلة النيام في الصيف سمعنا الجلبة ورأينا النيران في دار أبي عبد الله فأسرعنا فإذا به قاعد في إزار ومظفر ابن الكلب صاحب الخبر وجماعة معه. فقرأ صاحب الخبر كتاب المتوكل ورد على أمير المؤمنين أن عندكم علويا ربصته لتبايع له وترهره في كلام طويل. ثم قال له مظفر ما تقول؟ قال ما أعرف من هذا شيئا وإني لأرى له السمع والطاعة بعسري ويسري ومنشتي ومكرهي وأثرة علي وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار في كلام كثير. قال مظفر قد أمرني أمير المؤمنين أن أحلفك. قال فأحلفه بالطلاق 3 إنما عنده طلبة أمير المؤمنين. ثم فتشوا منزل أبي عبد الله والسرب والغرف والسطوح وفتشوا تابوت الكتب وفتشوا النساء والمنازل ولم يروا شيئا ولم يحسوا بشيء ورد الله الذين كفروا بغيظهم وكتب بذلك إلى المتوكل فوقع منه موقعا حسنا وعلم أن أبا عبد الله مكذوب عليه، وكان الذي دس عليه رجل من أهل البدع ولم يمت حتى بين الله أمره، حتى بين الله أمره للمسلمين، وهو ابن الثلج. الخامس عشر جهاده لأهل البدع. قال الذهبي في السير جلد 11 صفحة 299 قال محمد بن إسماعيل الترمذي: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أحمد بن حنبل، فقال له أحمد: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة في مكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق، ودخل البيت. وفي صفحة 297 قال أحمد بن محمد: أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي: أخبرنا الفضل بن زياد، سمعت أحمد بن حنبل يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا حالك. قال الحاكم: حدثنا الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصفاني، سمعت فوران صاحب أحمد يقول: سألت الأثرم وأبو عبد الله المعايطي أن أطلب من أبي عبد الله خلوة فأسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرقون بين اللفظ والمحكي، فسألته فقال: كيف تصرف في أقواله وأفعاله فهو غير مخلوق، فأما أفعالنا فمخلوق. قلت: فاللفظية تعدهم يا أبا عبد الله في جملة الجهمية؟ قال: لا، الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق. وبه سمعت فوران يقول: جاءني ابن شداد برقعة فيها مسائل وفيها أن لفظ القرآن غير مخلوق، وضرب أحمد بن حنبل على هذه وكتب: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال صالح ابن أحمد: سمعت أبي يقول: من قال إن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. فقال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: من تعاطى الكلام لا يفلح، من تعاطى الكلام لم يخلو من أن يتجهم. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: من أحب الكلام لم يفضح، لأنه يؤول أمرهم إلى حيرة. عليكم بالسنة والحديث، بالسنة والحديث، وإياكم والخوض في الجدل والمراء، وأدركنا الناس وما يعرفون هذا الكلام، عاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. وللإمام أحمد كلام كثير في التحذير من البدع وأهلها، وأقوال في السنة. ومن نظر في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رأى فيه علما غزيرا ونقلا كثيرا. وقد أوردت يعني الذهبي من ذلك جملة في ترجمة أبي عبد الله في تاريخ الإسلام وفي كتاب العزة للعلي العظيم. ففترني عن إعادتي هنا عدم النية. فنسأل الله الهدى وحسن القصد، وإلى الإمام أحمد المنتهى في معرفة السنة علما وعملا، وفي معرفة الحديث وفنونه، ومعرفة الفقه وفروعه، وكان رأسا في الزهد والورع والعبادة والصدق. انتهى ما أردت نقله من سير أعلام النبلاء للذهبي جلد 91-92. وقال في صفحة 289 قال المروذي: أخبرت أبا عبد الله أن أبا شعيب السوسي الرقي فرق بين ابنته وزوجها لما وقف في القرآن. قال: أحسن، عافاه الله وجعل يدعو له. ولما أظهر يعقوب بن شيبة الوقت حذر منه أبو عبد الله وأمر بهجرانه. ولأبي عبد الله في مسألة اللفظ نقول عدة، فأول من أظهر مسألة اللفظ حسين بن علي الكرابيسي، وكان من أوعية العلم، ووضع كتابا في المدلسين يحط فيه على جماعة فيه أن ابن الزبير من الخوارج، فيه أحاديث يقوي بها الرافضة. وأعلم أحمد فحذر منه، وبلغ الكرابيسي فتنمر وقال: لا أقولن مقالته حتى يقول ابن حنبل بخلافها فيقبل. قال: لفظي بالقرآن مخلوق. وقال المروذي، قال المرغودي في كتاب القصص: فذكرت ذلك لأبي عبد الله أن الكرابيسي قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأنه قال أقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، من كل الجهات إلا أن لفظه به مخلوق. ومن لم يكن لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر. فقال أبو عبد الله بل هو الكافر قاتله الله. وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا وما ينفع. وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول ثم قال إيش خبر أبي ثور أوافقه على هذا؟ قلت قد هجره. قال أحسن لن يفلح أصحاب الكلام انتهى من السير. فقال إسحاق بن إبراهيم البغوي سمعت أحمد يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وسمع سلمة بن شبيب أحمد يقول ذلك وهذا متواتر عنه. وقال أبو إسماعيل الترمذي سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال القرآن محدث فهو كافر. وقال إسماعيل بن الحسن السرواج سألت أحمد عمن يقول القرآن مخلوق قال كافر. ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو جاهل. قلت القائل هو الذهبي الذي استقر الحال عليه أن أبا عبد الله رحمه الله كان يقول من قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع، وأنه قال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جاهل. فكان رحمه الله لا يقول هذا ولا هذا، وربما أوضح ذلك فقال من قال لفظ القرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جاهل. قال أحمد بن زنجوي سمعت أحمد يقول اللفظية شر من الجامية انتهى من السير. قلت جهاده رحمه الله لأهل البدع كثير وفيه كلام كثير وأقتصر على هذا خشية الإطالة. السادس عشر وفاته. قال الذهبي رحمه الله في جل 11 صفحة 334 من السير مرضه. قال سمعت أبي يقول استغمرت 77 سنة ودخلت في 8 فحن من ليلته ومات اليوم العاشر. قال صالح لما كان أول ربيع الأول من سنة 41 و200 حن أبي ليلة الأربعاء ومات وهو محموم وبات وهو محموم يتنفس تنفسا جديدا. وكنت قد عرفت علته وكنت أمرضه إذا احتل. فقلت له يا أبتي على ما أفطرت البارحة؟ قال على ماء باقي الله. قلت الباقي الله هو الدجل في لهجة أهل الجنوب. كان الإمام أحمد زاهدا لا يقبل من أحد شيئا، وكان يعيش على 17 درهما يأخذها من إيجار البيوت خلفها من إيجار البيوت التي خلفها له أبوه. و17 درهما يتساوي 4 ريالات ورم. كانت أهله تغزل أحيانا وترسل غزلها للسوق تبيعه بدرهمين أو نحوها. ولما أخذت ملابسه وهو بمكة وافتقده بعض أصحابه وبحث عنه فإذا هو بخربة لم يستطع يخرج وعرض أن يعطيه شيئا فأبى. فقال له قربر فأبى. فقال أنسخ لك السماعات التي سمعناها من فلان. وأخذ منه على أن ما أعطاه يكون أجرة في النسخ. ولما نفدت نفقته وهو بصنعاء وعرض عليه شيخه عبد الرزاق رحمه الله دنانير فأبى أن يقبلها وأجر نفسه من الجمالين والحكايات في زهده وتكشفه كثيرا. والمهم أنه جلس يمرض وتوفي في ضحى يوم الجمعة 12 من ربيع الأول. قال صالح واجتمعت عليه أوجاع الحصر كأنه الحصر بالبول وغير ذلك ولم يزل عقله ثابتا. فلما كان يوم الجمعة 12 تخلت من ربيع الأول لساعتين من أول من النهار توفي رحمه الله وكانت جنازته حافلة لم يرى مثلها. قيل حجر الذين صلوا عليه من الرجال 800,000 ومن النساء 60,000. وقال الذهبي في صفحة 339 قال موسى بن هارون الحافظ يقال إن أحمد لما مات مسحت الأمكنة المبسوطة التي وقف الناس للصلاة عليها فحزروا مقادير الناس بالمساحة على التقدير 600,000 أو أكثر سوى ما كان في الأطراف والحوالي والسطوح والمواضع المتفرقة أكثر من 1,000. وقال الذهبي أيضا صفحة 340 وقال جعفر بن محمد ابن حسين النيسابوري حدثني الفتح بن الحجاج سمعت في دار ابن طاهر الأمير أن الأمير بعث 20 رجلا فحزروا كم صلى على أحمد بن حنبل فحزروا فبلغ 1,080,000 سوى من كان في السجن. قال بلغوا 1,300,000. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبا زرعة يقول بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح المواضع الذي وقف عليه الناس حيث الموضع الذي وقف عليه الناس حيث صلي على أحمد وبلغ مقام 2,500,000. وقال أبو بكر البيهقي بلغني عن أبي القاسم البغوي أن ابن طاهر أمر أن يحزر الخلق الذين في جنازة أحمد واتفقوا على 700,000. وأقول إن بعض الروايات فيها مبالغة، ولعل الرواية الأخيرة التي هي 700,000 تكون أقرب إلى الصواب، والله أعلم. المبحث 17 مؤلفاته ومنهجه في التعريف. قال الذهبي في جلد 11 صفحة 327 قال ابن الجوزي كان الإمام أحمد لا يرى وضع الكتب وينهى عن كتابة كلامه ومسائله، ولو رأى ذلك لكان له تصانيف كثيرة وصنف المسند وهو 30,000 حديث. قلت كما في الطبعة المرقمة 28,199 حديث، وهي طبعة بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، واطلعنا على الترقيم في المسند المحقق في 45 جزءا ووجدنا أن الوزن الأخير 27,647 حديثا بتحقيق شعيب الأرناؤوط ومن معه من المحققين، وذلك في طبعة مؤسسة الرسالة. وكان الإمام أحمد يقول لابنه عبد الله احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. والتفسير وهو 120,000 حديث ولكنه مفقود، والناسخ والمنسوخ والتاريخ وحديث شعبة والمقدم والمؤخر وجوابات القرآن والمناسك الكبير والصغير وأشياء أخرى، انتهى ما أردت نقله. وبالجملة لم يذكر الذهبي رد الإمام أحمد على الجهمية. قلت القائل هو الإمام الذهبي، ومن مؤلفاته كتاب الإيمان وكتاب الأشربة، ورأيت له ورقة من كتاب الفرائض وتفسيره المذكور شيء لا وجود له، لو وجد لاجتهد الفضلاء في تحصيله ولا اشتهر، ثم لو ألف تفسيرا لما كان أزيد من 10,000 أثر ولا اقتضى أن يكون في 5 مجلدات. المبحث 18 والأخير منهج الإمام أحمد في تأليف المسند. التأليف ينقسم إلى أقسام: ألف التأليف على الأبواب كتأليف صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم وأبو داود وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثانيا التأليف على المسانيد، وهو أن تجمع أحاديث كل واحد من الصحابة في مكان واحد، وهي طريقة الإمام أحمد في مسنده. ثالثا التأليف على طريقة المعاجم، وهو أن يأتي بالأحاديث بحسب معجم شيوخه، والترتيب قد يكون في المسانيد والمعاجم على حسب الأقدمية في الفضل أو الأقدمية في السن أو الترتيب على حروف المعجم. وإن الإمام أحمد رحمه الله قد رتب كتابه المسند على مسانيد الصحابة كعادة أهل المسانيد، وهو أن يجعل حديث كل صحابي على حدة صحيحا كان أو حسنا أو ضعيفا من غير التفات إلى الموضوعات والأبواب، ويتبع في ترتيب مسانيد الصحابة على طرائق عدة. فقد رتب على حروف الهجاء أو على السابقة في الإسلام أو الشرفة النسبية أو غير ذلك، وقد يقتصر في بعضها على أحاديث صحابي واحد كمسند أبي بكر أو أحاديث جماعة منهم كمسند الأربع أو العشرة أو طائفة مخصوصة يجمعها وصف واحد كمسند المقلين من الصحابة ومسند الصحابة الذين نزلوا مصر، انظر رسالة المستطرفة صفحة 60-61. ويظهر أن الإمام أحمد رحمه الله قد توخى ترتيب الصحابة في مسنده حسب اعتبارات عدة، منها الأفضلية والسابقة في الإسلام والشراكة النسبية وكثرة الرواية، إذ بدأ مسنده بمسانيد الخلفاء الأربعة، ثم مسانيد بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم مسانيد، ثم مسند أهل البيت، ثم مسانيد المكثرين من الرواية كالعبادلة الأربعة ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن عمرو، ثم مسند المكيين، ثم مسند المدنيين، ثم مسند الشاميين، ثم مسند الكوفيين، ثم مسند البصريين، ثم مسند الأنصار، ثم مسند النساء. انظر مقدمة المسند في جلد 55 لتحقيق شعيب الأمهات ومن شاركه. والحمد لله على تمام هذه الترجمة لعلم من أعلام الملة وإمام من أئمتها، فقد حرصت على أن تكون هذه الترجمة مختصرة، وإلا فإن الكتابات عن الإمام أحمد كثيرة، بالترجمة الذهبي للإمام أحمد لسير أعلام النبلاء في حوالي 180 صفحة، وخصص بعضهم ترجمته بالتأليف فجاءت مجلدا مستقلة. وفي النهاية ينبغي أن نتخذ من هذا الإمام الأسوة والقدوة، حيث كانت أخلاقه وأعماله تمثل السنة. والله الموفق والمعين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله شيخنا خير الجزاء وجعلنا قائما في موازين الثلاثة. ونعرض بعض الأسئلة. يقول السائل: أولا نشهد الله على حبكم وجميع المسلمين. ذكر الشيخ أن عدد شيوخ الإمام أحمد قرابة 280 شيخ، وهذا والله يدل على عزيمة وحب لطلب العلم، ونجد هذه الأيام من يطلب العلم، وأنا منهم، الاقتصار على شيخ واحد من أجمع العلم بسهولة التنقل وقرب المسافة واجتماع المشايخ في مدينة واحدة. نرجو من الشيخ كلمة في هذا الأمر ونصيحة لطلبة العلم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه، وبعد، فالذي أوصي به وأحث عليه طلاب العلم أولا وقبل كل شيء الحرص على مشايخ السنة المتمثلين بالسنة المتبعين لها الحريصين عليها الناشرين لها الذين ينتهجون المنهج السلفي الحق، متابعة الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم أئمة الهدى من التابعين ومن بعدهم من أهل العلم، الحرص على هؤلاء. ثم إن حصل لك أن تجمع بين عدة مشايخ فهذا فضل، وإن لم يحصل لك ذلك واقتصرت على شيخ أو شيخين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك يكفيك، والمهم هو هرم العقيدة الصحيحة التي يجب على المسلم أن يعتقدها ويعمل عليها ويموت عليها ويلقى الله بها. وإياكم وبنيات الطريق والمشايخ الذين يتبعون الحزبيات، فهؤلاء ينبغي للإنسان وطالب العلم الذي يريد الحق ينبغي له أن لا يطلب العلم على أيديهم، لأنه يخشى عليه إذا طلب العلم على أيديهم أن يكون ممن يحببون الحزبيات والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ألا حدثتمونا عن المانع الذي كان يمنع الإمام أحمد رحمه الله تعالى من تكفير الولاة والخروج عليهم، مع أنهم كانوا يقولون أقوالا كفرية بإجماع السلف، يعني قولهم بخلق القرآن؟
الذي يظهر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن الخلفاء مغرر عليهم، وأيضا أنه لا يريد فتح هذا الباب، فلو فتح لا فتح شر مستطير على الناس وحصل الاختلاف، ولكن كان يأمرهم بالصبر والدعاء حتى كشف الله تلك المحنة والكربة وبدلها بخليفة يأمر باتباع السنة وينهى عن البدع. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يصح ما يذكر أن عبد الله بن الإمام أحمد ألحق بالمسند كتابا نقل فيه أقوال العلماء وقدحه في أبي حنيفة رحمه الله في بعض له؟
هذا فيما أذكر أنه في كتاب السنة وليس في كتاب، يعني في المسند، إنما هو في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. هو يعني لا قال نقول، ولكن ما أدري هل هو يعني هل أحد كفره؟ نقلوا أنه يعني استتيب عدة مرات، ولكن هل هذا النقل صحيح؟ الله أعلم. كان أبو حنيفة رحمه الله يعني من مرجئة الفقهاء، وكانت بضاعته كما يقولون في الحديث ضعيفة، وكان يعتمد على القياس. فمن أجل هذا كان ينتقد عليه من ناحية مخالفته للأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد سماع الحديث المسلسل بالأولية منكم.
مع الأسف أني كتبته عن شيخي مع يعني الطلاب الذين كنت معهم في عام 64، ولكن بعد ذلك كنت أنتقل إلى سنة وقت الدراسة، وفي وقت العطلة أعود إلى النجامية مقر أهلي، وقد أتحمل ب يعني الكتب أو كذا، فظلت علي يعني الكتابة هذه ظلت علي، والآن ليس عندي هذا المسلسل، ولكن عندي الإجازة والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهي أيضا الإجازة يعني طلبت من الشيخ أن يكتبها لي، يعني أن يجيزني مرة أخرى، يعني إعادة، فكتبتها مرة أخرى وكتب لي عليها بعدما كنت مدرسا في المعهد سنين طويلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل في المسند أحاديث ضعيفة أو موضوعة؟ وهل من العلماء من يحفظه كاملا؟ وهل له شروح؟
أما كونه فيه أحاديث ضعيفة فهذا لا شك فيه، وأما كونه فيه موضوعة فهذا إن كان هناك شيء فهو قليل، وهذا يرد يعزى إلى أن الإمام أحمد كتبه وأملاه على ولده، على أولاده وابن عمه، ومات ولم يعني يهذبه، وإلا فهو من أئمة الجرح والتعديل رحمه الله المعتدلين. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، وهو طلب تكرر في كثير من الأسئلة يجمعها هذا السؤال. يقول: نود أن نخبركم أننا نحبكم في الله يا فضيلة الشيخ. ثانيا: تعلمون أحسن الله إليكم أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، واننا علمنا ما عندكم من الاسانيد واننا لنتشرف بطلب الاجازه العامه منكم فنرجو منكم ان تكرمونا بالاجازه عنكم يا فضيله الشيخ وجزاكم الله عنا وعن الاسلام والمسلمين كل خير.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم انك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم امدني بحول من وقوه منك يا رب العالمين. اللهم اني ابرا من حول نفسي وقوتها الى حولك وقوتك لا اله الا انت القوي من اعتصم بك والذليل من ضل عن شرعك وامرك. نسالك ان تهدينا وتعيدنا من الضلاله. اما بعد فهذه ترجمه من سيره الامام المحدث احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومنهجه في تأليف كتابه المسند. أما بعد فقد طلب مني المشركون على وقت السلام الخيري بمدينة الرياض أن أترجم لعلم من أعلام الحديث وإمام من أئمتهم فاخترت أن أترجم للإمام أحمد بن حنبل لما لهذا الإمام من المحبة والقبول والإجلال عند الناس جميعا وفي الأوساط العلمية خاصة. ورأيت أن تكون الترجمة مشتملة على الأبحاث التالية: ألف التعريف بنسبه رحمه الله، اثنين التعريف بمولده، الثلاثة الكلام عن نشأته، أربعة بداية طلبه للعلم، خمسة شيوخه، ستة رحلته في طلب العلم، سبعة حفظه للعلم، ثمانية ورعه وثناء العلماء عليه، تسعة أوصافه الشخصية، عشرة ثباته في المهنة في عهد المعتصم، 11 منعه من التحديث، 12 المحنة في عهد الواثق، 13 انتهاء المحنة بولاية المتوكل على الله، 14 حال الإمام في دولة المتوكل، 15 جهاده لأهل البدع، 16 وفاته، 17
مؤلفاته رحمه الله الثامن عشر منهج الإمام أحمد في تأليف المسند. وهذا أوان البدء في البحث فأقول التعريف بنسبه. قال الإمام محمد بن أحمد الذهبي المتوفى من 748 رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء في الجلد 11 الصفحة 177 رقم الترجمة 108 رقم الترجمة 78 قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن باسط بن مازن بن شيبان ابن ذهل بن ثعلبة. وبعض النسابين يقدم ذهل بن شيبان وساق النسب إلى بكر بن وائل ثم قال الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد الأئمة الأعلى. هكذا ساق نسبه ولده عبد الله واعتمده أبو بكر الخطيب في تأريخه وغيره. ويرتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في نزار ابن معد ابن عدنان. ثانيا مولده. قال الإمام الذهبي وكان محمد والد أبي عبد الله من أجناد مرو مات شابا له نحو 30 سنة. وربي أحمد يتيما وقيل إن أمه تحولت من مرو وهي حامل به رحمه الله. ونقل أبو داود سمعت يعقوب الدورقي يقول سمعت أحمد يقول ولدت في شهر ربيع الأول 64 ومئة. نشأ يتيما في حجر أمه. ونقل صالح عن أبيه أنه قال ثقبت أمي أذني فكانت تسير فيهما لؤلؤتين فلما ترعرعت نزعتهما فكانت عندها ثم دفعتها إلي فبعتهما بنحو 30 درهما. أربعة بداية طلبه للعلم. قال الإمام الذهبي كان وهو ابن 15 سنة في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد. قلت كان ذلك في عام 179 هجرية. خمسة شيوخه. قال الذهبي رحمه الله سمع من إبراهيم بن سعد قليلا ومن هشيم بن بشر فأكثر وجول ومن عباد بن عباد المهلب ومعتمر بن سليمان التيمي وسفيان بن عيينة الهلالي وأيوب بن النجار ويحيى بن أبي زائدة وعلي بن هاشم بن البريد وقران بن تمام وعمار بن محمد الثوري والقاضي أبو يوسف. وذكر عددا من المشايخ الذين أخذ عنهم. ثم قال الذهبي فعدة شيوخي الذين روى عنهم في المسند 280 ونيه. حدث عنه البخاري حديثا واحدا وعن أحمد بن الحسن عنه حديثا آخر في المغازي. وحدث عنه مسلم وأبو داود بجملة وافرة. وروى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن رجل عنه، وحدث عنه أيضا ولده صالح وعبد الله، وولده عبد الله وابن عمه حنبل بن إسحاق، ومن شيوخه عبد الرزاق والحسن بن موسى الأشير وأبو عبد الله الشافعي، لكن الشافعي لم يسمه، بل قال حدثني الثقة. وحدث عنه علي بن المديني ودحيم وأحمد بن صالح وأحمد بن الحواري ومحمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن الفرات، وذكر جملة ممن حدثوا عنه بعضهم من شيوخه. قال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو زرعة أن أحمد أصله بصري وخطته بمرو. وحدثنا صالح سمعت أبي يقول مات هشيم، فخرجت إلى الكوفة سنة 83 وأول رحلاتي إلى البصرة سنة 86، وخرجت إلى سفيان سنة 7 فقدمنا وقد مات الفضيل بن عياض، وحججت 5 حجج منها 3 راجلا أنفقت في إحداها 30 درهما، وقدم ابن المبارك في سنة 79 وفيها أول سماع منه شيء، فذهبت إلى مجلس ابن المبارك فقالوا قد خرج إلى طرسوس، وكتبت عنه شيء أكثر من 3000، ولو كان عندي 50 درهما لخرجت إلى جرير إلى الري. قال الإمام الذهبي لقد سمع منه أحاديث، وسمعت أبي يقول كتب عن إبراهيم ابن سعد في ألواح، كتبت عن إبراهيم ابن سعد في ألواح وصليت خلفه غير مرة، فكان يسلم واحدة. قال وقد روى عنه من شيوخه ابن مهدي انتهى. 6 رحلته في طلب العلم رحمه الله. قال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول مات هشيم ولي 20 سنة، فخرجت أنا والأعرابي رفيق كان لأبي عبد الله. قال فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة يعني في سنة 83، فأتينا أبا معاوية وعنده الخلق، فأعطى الأعرابي حجة ب60 درهما، وخرج وتركني في بيت وحدي، فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي، كنت أضعه فوق لبها وأضع رأسي عليه، وكنت أذاكر وكيعا بحديث الثوري. 7 حفظه للعلم. قال المروذي وذكر مروة شيئا قال هذا عند هشيم وذكر مروة شيئا وقال هذا عند هشيم، قلت لا، وكان ربما ذكر 10 أحاديث فأحفظها. فإذا كان قالوا لي فأمليها عليه. وحدثنا عبد الله بن أحمد قال لي أبي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف إن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت الإسناد حتى أخبرك بالكلام. قلت يريد بالكلام المتن، أي متن الحديث الذي يتوصل إليه بالإسناد. قال الإمام الذهبي وسمعت أبا إسماعيل الترمذي يذكر عن ابن نمير قال كنت عند وكيع فجاءه رجل أو قال جماعة من أصحاب أبي حنيفة، فقالوا له ها هنا رجل بغدادي يتكلم في بعض الكوفيين، فلم يعرفوا وكيع. وبينا نحن كذلك اطلع أحمد بن حنبل فقالوا هذا هو، فقال وكيع ها هنا يا أبا عبد الله، فأخرجوا له فجعلوا يذكرون عن أبي عبد الله الذي ينكرون، وجعل أبو عبد الله يحتج بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لوكيع: هذا بحضرتك ترى ما يقول. فقال وكيع: رجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايش اقول له؟ ثم قال: ليس القول الا كما قلت يا ابا عبد الله. قال القوم لوكيع: خدعت والله البغدادي. وعن احمد الدورقي عن ابي عبد الله قال: نحن اذا كتبنا الحديث من سته وجوه او سبعه لم نضبطه، فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد؟ قال عبد الله بن احمد: قال لي ابو زرعه: ابوك يحفظ الف الف حديث. قال ابو زرعه قال لي ابو زرعه قال عبد الله بن احمد قال لي ابو زرعه: ابوك يحفظ الف الف حديث. فقيل: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فاخذت عليه الابواب. قال الامام الذهبي: فهذه حكايه صحيحه بسعه علم ابي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعين وما فسر ونحو ذلك. وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. قال إبراهيم الحربي: رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. قال الخلاد: أخبرنا المروذي سمعت محمد بن يحيى القطان يقول: رأيت أبي مكرما لأحمد بن حنبل لقد بذل له كتبه أو قال حديثه. وقال القواريني: قال يحيى القطان: ما قدم علي من بغداد أحب إلي من أحمد بن حنبل. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: شك على يحيى بن سعيد يوم خرجت من البصرة. قال عمرو بن العباس: سمعت عبد الرحمن بن مهدي ذكر أصحاب الحديث فقال: أعلمهم بحديث الثوري أحمد بن حنبل. قال: فأقبل أحمد بن حنبل فقال: من أراد أن ينظر إلى ما بين كتفي الثوري فلينظر إلى هذا. وقال أبو الوليد الطيالسي: ما بين المصرين رجل أكرم علي من أحمد بن حنبل. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: قدمت صنعاء أنا ويحيى بن معين فمضيت إلى عبد الرزاق في قريتي، وتخلف يحيى، فلما ذهبت أدق الباب قال بقال تجاه داري: لا تدق فإن الشيخ يهاب. فجلست حتى إذا كان قبل المغرب خرج، فوثبت إليه وفي يدي أحاديث انتقيتها فسلمت عليه وقلت: حدثني بهذه الأحاديث رحمك الله فإني رجل غريب. قال: ومن أنت؟ وزبرني. قلت: أنا أحمد بن حنبل. قال: فتكاثر وضمني إليه وقال: بالله أنت أبو عبد الله. قال: ثم أخذ الأحاديث وجعل يقرأها حتى أظلم. قال للبقال: هلم المصباح. وكان عبد الرزاق يؤثر صلاة المغرب. ثمانية: ورعه وثناء العلماء عليه رحمه الله. قال الإمام الذهبي في السير: قال الخلاد: حدثنا الرمادي سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد بن حنبل ودمعت عيناه. قال: بلغني أن نفقته نفده، فأخذت بيده فأقمته خلف الباب وما معنا أحد، وقلت له: لا تجتمع عندنا الدنانير، إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء عشرة دنانير فخذها وأرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ شيء. قال: يا أبا بكر، لو قبلت من أحد قبلت منك. قال عبد الله: قلت لأبي: بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير. قال: نعم، وأعطاني يزيد بن هارون 500 درهم أظن، فلم أقبل. وأعطى يحيى بن معين وأبا مسلم فأخذوا منه.
قال المرغوبي قال أبو عبد الله كنا عند يزيد بن هارون فوهم في شيء فكلمته فأخرج كتابا فوجده كما قلت فغيره فكان إذا جلس يقول يا ابن حنبل ابن ها هنا ومرضت فعادني فنطعه الباب. قال المرغني سمعت بعض الواسطيين يقول ما رأيت يزيد بن هارون ترك المزاح لأحد إلا لأحمد بن حنبل. وقال قتيبة خير أهل زماننا ابن المبارك من هذا الشياب يعني أحمد بن حنبل. وقال حرملة سمعت الشياب يقول خرجت من بغداد وما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتبع من أحمد بن حنبل. وقال نصر بن علي الجهضمي أحمد أفضل أهل زمانه. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة محمد بن سمعت محمد بن سحنون سمعت أبا عمير النحاس الرملي وذكر أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشباه وبالصالحين ما كان ألحق عرضت عليه الدنيا فأباها والبدع فنفاها. وقال قتيبة لولا الثوري لما تلورا ولولا أحمد بن حنبل لعده في الدين أحمد إمام الدنيا. وروى عن إسحاق بن راهويه وروى عن إسحاق بن راهويه أحمد حجة بين الله وبين خلقه. وعن ابن المديني قال أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وقال النفيل كان أحمد بن حنبل من أعلام الدين. وقال علي بن خشرة سمعت بشر بن الحارث يقول أنا أسأل عن أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل أرسل الكير وخرج ذهبا أحمر. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل أيهما أحفظ فقال كانا في الحبر المتقاربين وكان أحمد أفقه. إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. وقال أبو زرعة أحمد أكبر من إسحاق وأفقه وما رأيت أحمد أكمل من أحمد وما رأيت أحدا أكمل من أحمد. وقال ابن وارة كان أحمد صاحب فقه صاحب حفظ صاحب معرفة. وقال النسائي جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. قال الخلال أخبرني محمد بن موسى قال رأيت أبا عبد الله وقد قال له خراساني الحمد لله الذي رأيته. قال أبعد أي شيء أنا أي شيء جاء من أنا. قال له خراسي الحمد لله الذي رأيته. قال أبعد أي شيء جاء من أنا يعني كره كلامه هذا. وعن رجل قال رأيت أثر الغم في وجه أبي عبد الله وقد أثنى عليه شيخ وقيل له جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا من أنا وما أنا. قال الخلال أخبرنا علي بن عبد الصمد الطيالسي قال مسحت يدي على أحمد ابن حنبل وهو ينظر وغضب وجعل ينظر يده ويقول أمن أخذتم هذا. قال عبد الله بن بشر الطالقان سمعت محمد بن طالب البغدادي قلت لأحمد بن حنبل أستمد من محبرك؟ فنظر إلي وقال لم يبلغ ورعي ورعك هذا ورعك هذا وتبسر. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول وددت أني أنجو من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي. وقال المرغوبي أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله وكان رجلا صالحا فقال إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا وذكرت الجنة. فقال يا أخي إن سهل بن سلام كان الناس يخبرونه بمثل هذا وخرج في سفك الدماء وقال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وترجم للإمام أحمد بن كثير في البداية والنهاية في جلد 10 صفحة 340 وذكر نسبه كما قلنا من سير أعلام النبلاء إلى بكر بن وائل ثم أوصله إلى نزار بن معد بن عدنان وأنه قدم به أبوه من مر إلى بغداد وهو حمل فوضعته أمه ببغداد في سنة 164 في ربيع الأول وزاد وتوفي أبوه وهو ابن 3 سنوات وكفلته أمه. وكان في حداثته يختلف إلى مجلس القاضي أبو يوسف ثم ترك ذلك وأقبل على سماع الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه عن حرملة سمعت الشافعي قال وعدني أحمد بن حنبل أن يقدم علي مصر فلم يقدم. قال ابن أبي حاتم يشبه أن تكون خفة ذات اليد مناعته يعني قلة المال منعته أن يفي بالعدة. وقد طاف أحمد في البلاد والآفاق وسمع من مشائخ العصر وكانوا يجلونه ويحترمونه في حال سماعه منهم. وقد سرد شيخنا في تهذيبه أسماء شيوخه مرتبين على حروف المعجم المعجم المقصود به في تهذيب الكمال للمجلس. وكذلك رواة عنه قال البياتي بعد أن ذكر جماعة من شيوخ الإمام أحمد وقد ذكر أحمد بن حنبل في المسند وغيره رواية عن الشافعي وأخذ جملة من كلامه في أنساب قريش قلت القائل بن كثير قد أفرد ما رواه أحمد عن الشافعي وهي أحاديث لا تبلغ 20 حديثا ومن أحسن ما رويناه عن الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه إلى جسده يوم البعث. وقال الشافعي لأحمد لما اجتمع به في الرحلة الثانية إلى بغداد في سنة 190 وعمر أحمد إذ 39 سنة قال يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأعلمني به أذهب إليه. حجازيا كان أو شاميا أو عراقيا. وقول الشافعي هذا وقول الشافعي له هذه المقالة تعظيم لأحمد وإجلال له وأنه عنده بهذه المثابة إذا صح أو ضعف يرجع إليه. وقال ابن كثير رحمه الله في جلد 10 صفحة 345 وروى البيهقي عن الربيع قال بعثني الشافعي بكتاب من مصر إلى أحمد بن حنبل فأتيت وقد انفتر من صلاة الفجر فدفعت إليه الكتاب فقال أقرأته؟ قلت لا. فأخذه فقرأه فدمعت عيناه فقلت يا أبا عبد الله وما فيه؟ قال يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال اكتب إلى عبد الله إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن فلا تجبهم يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة الساعة. تاسعا أوصاله الشخصية قال الإمام الذهبي في السير جلد 11 صفحة 184 قال ابن ذريح الأكبري طلبت أحمد بن حنبل فسلمت عليه وكان شيخا مخروفا طوالا أسمر شديد السمرة. وعن محمد بن عباس النحوي قال رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة يخضب بالحنة خرابا ليس بالقاني في لحيته شعرات سود ورأيت ثيابه غلاظا بيضا ورأيته معتما وعليه إزار. قال المروزي رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعا خاشعا فإذا كان برا لم يتبين منه خشوع وكنت أدخل والجزء في يده يقرأ. قال حمدك سمعت أبا عبد الله يقول تزوجت وأنا ابن 40 سنة ورزق الله خيرا كثيرا. وقال أبو بكر الخلال في كتاب أخلاق أحمد وهو مجلد أملى علي زهير بن صالح ابن أحمد قال تزوج جدي عباسة بنت الفضل من العرب فلم يولد له منها غير أبي وتوفي. وتزوج بعدها ريحان وولدت له عبد الله عمه ثم توفيت فاشترى حسنا وولدت له أم علي زينب وولدت له الحسن والحسين توأمان ماتا بقرب ولادتهما ثم ولدت الحسن ومحمدا فعاشا حتى صار من السن نحو 40 سنة ثم ولدت سعيدة قيل كانت والدة عبد الله عوراء وأقامت معه سنين انتهى. عاشرا ثباته في المحنة في عهد المعتصم. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية الجلد 10 صفحة 345 ما جاء في محنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في أيام المأمون ثم المعتصم ثم الوالد بسبب قولهم في القرآن العظيم أنه مخلوق وما أصابه بسبب ذلك من الحبس الطويل والضرب الشديد والتهديد والقتل والتهديد بالقتل وبسوء العذاب وأليم العقاب وقلة مبالاته بما كان منهم في ذلك إليه وصبره عليه وتمسكه بما كان عليه من الدين الكويم والصراط المستقيم. وكان أحمد عالما بما ورد بمثل حاله من الآيات المتلوة والأخبار المأثورة إلى أن قال. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. العنكبوت من 1 إلى 3 واصبر وقوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور سورة لقمان. ثم أورد حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد في مسنده من طريق ابنه مصعب بن سعد عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل والأمثل انتهى. وفي هذا الحديث بشارة لأصحاب البلاء ليغفر الأجر عظيم الذخر عند الله عز وجل حيث قرنهم بالأنبياء. ذكر ابن كثير رحمه الله في صفحة 346 ملخص الفتنة والمحنة من كلام أئمة السنة. قال ابن كثير رحمه الله وقد ذكرنا فيما تقدم أن المأمون كان قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة وأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل وزينوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات عن الله عز وجل. قال البيهقي ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم. فلما وليه الخلافة اجتمع به هؤلاء فحملوه على ذلك وزينوه له واتفق خروجه إلى طرسوس لغزو الغوم. فكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب بأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن واتفق له ذلك آخر عمره قبل موته بشهور من 218. ولما وصل الكتاب كما ذكرنا استدعى جماعة من أئمة الحديث فدعاهم إلى ذلك فامتنعوا فهددهم بالضرب وقطع الأرزاق فأجاب أكثرهم مكرهين واستمروا على الامتناع من ذلك الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الجندي الطابور فحمل على بعير وسير إلى الخليفة عن أمره بذلك وهما مقيدان متعادلان في محمله على بعير واحد. لما كان ببلاد الرحبة جاءهم رجل من الأعراب من عباده يقال له جابر بن عامر فسلم على الإمام أحمد وقال له يا هذا إنك وافد الناس ولا تكن شؤما عليهم وإنك رأس الناس اليوم وإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيب وتعمل أوزارهم يوم القيامة. وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل وإن لم تقتل تمت وإن عشت عشت عمدا. قال أحمد: وكان كلامه مما قبو علم على ما أنا فيه من الامتناع من ذلك الذي يدعوني الذي يدعونني إليه. فلما اقتربنا من جيش الخليفة ونزلوا فلما اقترب من جيش الخليفة ونزلوا دونه بمرحلة جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى الخير بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. قال: فجث الإمام أحمد على ركبتيه ورمك بطرفه إلى السماء وقال: سيدي ضر علمك هذا الفاجر، فتجرأ على أوليائك بالضرب والقتل. اللهم فإن كان القرآن كلامه غير مخلوق فاكمنه مؤنته. قال: فجاءهم الصريخ بموت المأمون بالثلث الأخير من الليل. قال أحمد: فبرحنا. ثم جاء الخبر بأن المعتصم قد ولي الخلافة وقد انضم إليه أحمد بن أبي لؤاد وأن الأمر شديد. فردونا إلى بغداد في سفينة مع بعض النصارى، ونالني منهم أبا كثير وكان في رجليه الكلوب، ومات صاحبه محمد بن نوح عند الطريق وصلى عليه أحمد. فلما رجع أحمد إلى بغداد دخلها في رمضان وأودع في السجن نحو من 28 شهرا وبين 32 شهرا، ثم أخرج إلى الضرب بين يدي المعتصم وقد كان أحمد وهو في السجن هو الذي يصلي في أهل السجن والقيود في رجليه. ثم قال ابن كثير رحمه الله صفحة 347 ذكر ضربه رحمه الله بين يدي المعتصم. قال: لما أحضره المعتصم من السجن زاد في قيوده. قال أحمد: فلم أستطع أن أمشي بها، فربطتها في التكة وجمعتها وحملتها بيدي، ثم جاءني ثم جاءوني بدابة فحملت عليها فكدت أن أسقط على وجهي من شكل القيود وليس معي أحد يمسكني، فسلم الله حتى جئنا دار المعتصم وأدخلت في بيته وأغلق علي وليس عندي سراج، عرفت الوضوء ومددت يدي فإذا أنا بإناء فيه ماء فتوضأت، ثم قمت ولا أعرف القبلة، فلما أصبحت وإذا أنا على القبلة ولله الحمد، ثم دعيت وأدخلت على المعتصم ولما نظر إلي وعنده ابن أبي لؤاد قال: أليس قد زعمتم أنه حدث السن وهذا شيخ مختلف؟ فلما دنوت منه وسلمت قال لي ابنه: ولم يزل يدنيني حتى قربت منه، ثم قال: اجلس. فجلست وقد أثقلتني القيود فمكثت ساعة، ثم قلت: يا أمير المؤمنين إذا ما دعا ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قلت: وإني أشهد أن لا إله إلا الله. قال: ثم ذكرت حديث ابن عباس ليرجع للبيت، ثم قلت: هذا الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تكلم ابن أبي دؤاد بكلام لم أفهمه وذلك أني لم أتوقع كلامه، ثم قال المعتصم: لولا أنك كنت في يدي من كان قبلي لم أتعرض إليه. ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، ألم آمرك أن ترفع المحنة؟ فقلت: الله أكبر، هذا فرج للمسلمين. ثم قال ناظره: يا عبد الرحمن كلمه. قال لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ فلم أجبه. قال المعتصم: أجبه. وقلت: ما تقول في العلم؟ فسكت. فقلت: القرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله. فسكت. فقالوا فيما بينهم: يا أمير المؤمنين كفرك وكفرنا، فلم ينتهج إلى ذلك. فقال عبد الرحمن كان والله كان الله ولا قرآن. فقلت: كان الله ولا علم. فسكت. فجعلوا يتكلمون، يعني من لازم قولك كان الله ولا قرآن كان الله ولا علم، تقدر أن تنفي عنه العلم، يعني معنى كلام الإمام أحمد هذا. فسكت. فجعلوا يتكلمون من ها هنا وها هنا. وقلت: يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به. قال ابن أبي لؤاد: وأنت لا تقول إلا بهذا وهذا. وقلت: هل يقوم الإسلام إلا بهما؟ وجرت مناظرة طويلة واحتجوا عليه بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم وحده وبقوله الله خالق كل شيء وأجاب بما حاصله عام مخصوص وبقوله تدمر كل شيء بأمر ربها. قال ابن أبي دؤاد هو والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع وهنا قضاتك والفكاء فسألهم. فقال لهم ما تقولون؟ فأجابوا بمثل ما قال ابن أبي دؤاد ثم أعذروه في اليوم الثالث وناظروه أيضا وفي اليوم الثالث وفي ذلك يعلو صوته عليهم وتغلب حجته حججهم فإذا سكتوا فتح الكلام عليهم ابن أبي دؤاد وكان من أجهلهم بالعلم والكلام وقد تنوعت بهم المسائل في المجادلة ولا علم لهم بالنقل. فسمعت منهم مقالات لم أكن أظن أن أحدا يقولها وقد تكلم معي ابن خلق بكلام طويل ذكر فيه الجسم خيره بما لا فائدة فيه وقلت لا أدري لا أدري ما تقول إلا أني أعلم أن الله أحد صمد ليس كمثله شيء. فسكت عني وقد أوردت لهم حديث الرؤية في الدار الآخرة فحاولوا أن يضعفوا إسناده ويلفقوا عن بعض المحدثين كلاما يتسلقون به إلى الطعن فيه وهيهات وأن لهم التناوش من مكان بعيد وفي غضون ذلك كله يتلطف بهم الخليفة ويقول يا أحمد يتلطف به الخليفة ويقول يا أحمد أجبني حتى أجعلك من خاصتي وممن يطأ بساق وأقول يا أمير المؤمنين يأتوني بآية من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجيبهم إليها. واحتج أحمد عليهم حين أنكروا الآثار بقول الله تعالى يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وبقوله وكلم الله موسى تكليما وبقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وبقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ونحو ذلك من الآيات. فلما لم يقم لهم معه حجة عدلوا إلى استعمال جاه الخليفة فقالوا يا أمير المؤمنين هذا كافر ضال مضل. وقال إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين. وعند ذلك حمي واشتد غيظه وكان ألينهم حركة وهو يظن أنهم على شيء. قال أحمد فعند ذلك قال لي لعنك الله طمعت فيك أن تجيبني ولم تجبني. ثم قال خذوه وخلعوه واسحبوه. قال أحمد فأخذت وسحبت وخلعت وجيء بالعقابين والسياطين وأنا أنظر فجرغدوني وصلت بين العقابين فقلت يا أمير المؤمنين الله الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث. وتلوت الحديث وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها أصموا مني دماءهم وأموالهم فبما تستحل دمي ولم آتي شيئا من هذا يا أمير المؤمنين. اذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. وكأنه أمسك ثم لم يزالوا يقولون له يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل كافر. فأمرني فقمت بين العقابين وجيء بكرسي وأقمت عليه وأمرني بعضهم أن أخذ بيدي بأي الخشبتين فلم أفهم فتخلعت يداي وجيء بالضرابين ومعهم الصيام فجعل أحدهم يضربني صوتين ويقول يعني المعتصم شد قطع الله يديه فجاء الآخر فضربني صوتين ثم الآخر كذلك فضربني أسواطا وأغمي علي وذهب عقلي مرارا فإذا سكن الضرب يعود علي عقلي فقام المعتصم إلي يدعوني إلى قولهم فلم أجبه وجعلوا يقولون ويحك الخليفة على رأسك ولم أقبل. فعاد الضرب ثم عاد إلي فلم أجبه فعاد الضرب ثم جاء إلي الثالثة فدعاني فلم أعدل ما قال من شدة الضرب ثم عاد الضرب فذهب عقلي ولم أحس بالضرب وأرعبه ذلك من أمري وأمر بي فأطلقت ولم أشعر إلا وأنا في حجرة من بيت وقد أطلقت القيود على رجلي. وكان ذلك في 25 من رمضان سنة 221. ثم أمر الخليفة بإطلاقه إلى أهله. وكان جملة ما ضرب نيفا 30 صوتا وقيل 80 صوتا لكن ضربا مبرحا شديدا جدا. وقد كان الإمام أحمد رجلا طوالا أسمر اللون كثير التواضع رحمه الله. انتهى. الحادي عشر منعه رحمه الله من التحديث. كنت أعتقد أنه منع من التحديث من دولة ذلك الزمن، وحسب ما قرأت لم أجد ما يدل صراحة على ذلك. والذي وجدته أن الإمام أحمد لما عاد إلى بيته بعد الضرب جلس في بيته ولم يخرج منه لجمعة ولا لجماعة وامتنع من التحديث. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ما كان من أمر الإمام أحمد بعد المحنة حين خرج من دار الخلافة صار إلى منزله حتى برأ ولله الحمد ولازم منزله فلم يخرج منه إلى جمعة ولا جماعة وامتنع من التحديث. وكانت قلته من ملك له في كل شهر 17 درهما ينفقها على عياله. وتقنع بذلك رحمه الله صابرا محتسبا ولم يزل كذلك مدة خلافة المعتصم كذلك في أيام ابنه محمد الوافد. الثاني عشر المحنة في عهد الوافد. قال الإمام الذهبي في جلد 11 263 قال حنبل لم يزل أبو عبد الله بعد أن برع من الضرب يحضر الجمعة والجماعة ويحدث ويفتي حتى مات المعتصم وولي ابنه الوافد فأظهر ما أظهر من المحنة والميل إلى أحمد بن أبي لؤاد وأصحابه. ولما اشتد الأمر على أهل بغداد وأظهرت القضاة المحنة وفرق بين فضل الأنماط وبين امرأته وبين أبي صالح وبين امرأته. كان أبو عبد الله يشهد الجمعة ويعيد إذا رجع ويقول تؤتى الجمعة لفضلها والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة. وجاء نفر إلى أبي عبد الله وقالوا هذا الأمر قد فشل وتفاقم ونحن نخافه على أكثر من هذا. وذكروا ابن أبي دؤاد وأنه عزم على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في المكاتب القرآن كذا وكذا يعني مخلوق ونحن لا نرضى بإمارته ومنعهم من ذلك وناظرهم. وحكى أحمد قصده من مناظرتهم وأمرهم بالصبر. قال فبينا نحن في أيام الواقع إذ جاءه يعقوب ليلة برسالة من الأمير إسحاق بن إبراهيم يقول إن أمير المؤمنين قد ذكره ولا يجتمعن إليك أحد ولا تساكنني بأرض ولا مدينة أنا فيها فاذهب حيث شئت من أرض الله. واختفى أبو عبد الله مدة حياة الوالد وكانت تلك الفتنة. وقتل أحمد بن نصر الخزاعي ولم يزل أبو عبد الله مختفيا في البيت لا يخرج إلى صلاة ولا إلى غيرها حتى هلك الوالد. وعن أبي عبد الله البوشنجي قال حدث أحمد ببغداد جهرة فرجعت من الكوفة وأدركته في رجب سنة 27 يعني 200 وهو يحدث. ثم قطع الحديث لثلاث بقين من شعبان بلا منع بل كتب الحسن بن علي بن الجعد قاضي بغداد إلى ابن أبي دؤاد إن أحمد قد انبسط في الحديث فبلغ ذلك أحمد فقطع الحديث إلى أن توفي رحمه الله. الثالث عشر انتهاء المحنة بولاية المتوكل على الله. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء جل 11 265 قال حنبل ولي المتوكل جعفر فأظهر الله السنة وفرج عن الناس. وكان أبو عبد الله يحدثنا ويحدث أصحابه في أيام المتوكل وسمعته يقول ما كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم إليه في زماننا. ثم إن المتوكل ذكره وكتب إلى إسحاق بن إبراهيم في إخراجه إليه، فجاء رسول إسحاق يأمره بالحضور، فمضى أبو عبد الله ثم رجع فسأل أبي عما دعي، فسأله أبي عما دعي له، فقال قرأ علي كتاب جعفر يأمرني بالخروج إلى العسكر، يعني سر من رأى. قال وقال لي إسحاق بن إبراهيم ما تقول في القرآن؟ قلت إن أمير المؤمنين قد نهى عن هذا. قال أبو عبد الله وقال لي إسحاق بن إبراهيم لا تعلم أحدا أني سألتك عن القرآن. فقلت له مسألة مسترجد أو مسألة متعمد؟ قال مسألة مسترجد. قلت القرآن كلام الله ليس بمخلوق تعالى. قال ابن كثير رحمه الله فلما ولي المتوكل على الله الخلافة استبشر الناس بولايته لأنه كان محبا للسنة وآلها، ورفع المحنة عن الإمام وكتب إلى الآفاق لا يتكلم أحد في الكون بخلق القرآن، ثم كتب إلى نائبه ببغداد وهو إسحاق بن إبراهيم أن يبعث بأحمد بن حنبل إليه، فاستدعى إسحاق الإمام فأكرمه وعظمه لما يعلم من إعظام الخليفة له وإجلاله إياه، وسأله فيما بينه وبينه عن القرآن. قال له أحمد سؤالك هذا سؤال تعنت أو استرجال؟ قال سؤال استرجال. قال هو كلام الله منزل غير مغلوب. فسكن إلى قوله في ذلك، ثم جهزه إلى الخليفة في سر من رأى. المبحث الرابع عشر حال الإمام أحمد في دولة المتوكل. قال الإمام الذهبي في جلد 11 صفحة 266-67 قال صالح بن أحمد قال أبي قال لي إسحاق ابن إبراهيم اجعلني في حل من حضوره ضربة، وقلت قد جعلت كل من حضرني في حل. وقال لي من أين قلت أنه غير مخلوق؟ قلت قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. قال إسحاق الأمر مخلوق؟ فقال ولعله قلت يا سبحان الله أمخلوق يخلق مخلوقا؟ قلت يعني إنما خلق الكائنات بأمره وهو قوله كن. قال ثم قال عمن تحكي أنه ليس بمخلوق؟ قلت عن جعفر بن محمد. قال ليس بخالق ولا مخلوق. قال حنبل ولم يكن عند أبي عبد الله ما يتحمل به أو ينفقه، وكانت عندي 100 درهم فأتيت بها فذهبت بها إليه فأصلح بها ما احتاج إليه وافترى وخرج ولم يمضي إلى محمد بن إسحاق ابن إبراهيم ولم يسلم عليه حين خرج. وقال إسحاق بن إبراهيم للمتوكل إن أحمد خرج من بغداد ولم يأتي مولاك محمد. وقال له المتوكل يرد ولو وطئ بساقي. وكان أحمد قد بلغ بصرى ورد ورجع وامتنع من الحديث إلا لولده ولنا، وربما قرأ علينا في منزلنا. ثم أن رافعا رفع إلى المتوكل إن أحمد رب صعلويا في منزله، إن أحمد رب صعلويا في منزله، يعني أوجده في منزله وسكنه عنده يريد أن يخرجه ويبايع عليه. قال ولم يكن عندنا علم، فبينا نحن ذات ليلة النيام في الصيف سمعنا الجلبة ورأينا النيران في دار أبي عبد الله فأسرعنا، فإذا به قاعد في إزار ومظفر ابن الكلب صاحب الخبر وجماعة معه، فقرأ صاحب الخبر كتاب المتوكل ورد على أمير المؤمنين أن عندكم علويا ربسته لتبايع له وترهره في كلام طويل. ثم قال له مظفر ما تقول؟ قال ما أعرف من هذا شيئا، وإني لأرى له السمع والطاعة في عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وأثرة علي، وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار في كلام كثير. قال مظفر قد أمرني أمير المؤمنين أن أحلفك. قال فأحلفه بالطلاق 3 إنما عنده طلبة أمير المؤمنين. ثم فتشوا منزل أبي عبد الله والسرب والغرف والسطوح، وفتشوا تابوت الكتب، وفتشوا النساء والمنازل ولم يروا شيئا ولم يحسوا بشيء، ورد الله الذين كفروا بغيظهم وكتب بذلك إلى المتوكل، فوقع منه موقعا حسنا وعلم أن أبا عبد الله مكذوب عليه، وكان الذي دس عليه رجل من أهل البدع ولم يمت حتى بين الله أمره، حتى بين الله أمره للمسلمين، وهو ابن الثلجي. الخامس عشر جهاده لأهل البدع. قال الذهبي في السير جلد 11 صفحة 299 قال محمد بن إسماعيل الترمذي: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أحمد بن حنبل، فقال له أحمد: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة في مكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أبو عبد الله ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق، ودخل البيت. وفي صفحة 297 قال أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي: أخبرنا الفضل بن زياد، سمعت أحمد بن حنبل يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا حالك. قال الحاكم: حدثنا الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصفاني، سمعت فوران صاحب أحمد يقول: سألت الأزرق وأبو عبد الله المعايطي أن أطلب من أبي عبد الله خلوة فأسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرقون بين اللفظ والمحكي، فسألته فقال: كيف تصرف في أقواله وأفعاله فهو غير مخلوق، فأما أفعالنا فمخلوق. قلت: فاللفظية تعدهم يا أبا عبد الله في جملة الجامية؟ قال: لا، الجامية الذين قالوا القرآن مخلوق. وبه سمعت فوران يقول: جاءني ابن شداد برقعة فيها مسائل وفيها أن لفظ القرآن غير مخلوق، وضرب أحمد بن حنبل على هذه وكتب: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال صالح ابن أحمد: سمعت أبي يقول: من قال إن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. فقال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: من تعاطى الكلام لا يفلح، من تعاطى الكلام لم يخلو من أن يتجهم. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: من أحب الكلام لم يفضح، لأنه يؤول أمرهم إلى حيرة. عليكم بالسنة الحديث، بالسنة والحديث، وإياكم والخوض في الجدل والمراء، وأدركنا الناس وما يعرفون هذا الكلام، عاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. وللإمام أحمد كلام كثير في التحذير من البدع وأهلها، وأقوال في السنة. ومن نظر في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رأى فيه علما غزيرا ونقلا كثيرا. وقد أوردت يعني الذهبي من ذلك جملة في ترجمة أبي عبد الله في تاريخ الإسلام وفي كتاب العزة للعلي العظيم. ففترني عن إعادتي هنا عدم النية. فنسأل الله الهدى وحسن القصد. وإلى الإمام أحمد المنتهى في معرفة السنة علما وعملا، وفي معرفة الحديث وفنونه، ومعرفة الفقه وفروعه، وكان رأسا في الزهد والورع والعبادة والصدق. انتهى ما أردت نقله من سير أعلام النبلاء للذهبي جلد 91-92. وقال في صفحة 289 قال المروذي: أخبرت أبا عبد الله أن أبا شعيب السوسي الرقي فرق بين ابنته وزوجها لما وقف في القرآن. قال: أحسن، عافاه الله وجعل يدعو له. ولما أظهر يعقوب بن شيبة الوقت حذر منه أبو عبد الله وأمر بهجرانه. ولأبي عبد الله في مسألة اللفظ نقول عدة، فأول من أظهر مسألة اللفظ حسين بن علي الكرابيسي، وكان من أوعية العلم، ووضع كتابا في المدلسين يحط فيه على جماعة فيه أن ابن الزبير من الخوارج، فيه أحاديث يقوي بها الرافضة. وأعلم أحمد فحذر منه، وبلغ الكرابيسي فتنمر وقال: لا أقولن مقالة حتى يقول ابن حنبل بخلافها فيقبض. فقال: لفظي بالقرآن مخلوق، وقال المروذي قال المروذي في كتاب القصص فذكرت ذلك لأبي عبد الله أن الكرابيسي قال لفظي في القرآن مخلوق وأنه قال لا وأنه قال أقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات إلا أن لفظي به مخلوق. ومن لم يكن لفظي في القرآن مخلوق فهو كافر. فقال أبو عبد الله بل هو الكافر قاتله الله. وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا وما ينفع. وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول ثم قال إيش خبر أبي ثور أوافقه على هذا؟ قلت قد هجره. قال أحذر لن يفلح أصحاب الكلام انتهى من السير. وقال إسحاق بن إبراهيم البغوي سمعت أحمد يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وسمع سلمة بن شبيب أحمد يقول ذلك وهذا متواتر عنه. وقال أبو إسماعيل الترمذي سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال القرآن محدث فهو كافر. وقال إسماعيل بن الحسن السرواج سألت أحمد عمن يقول القرآن مخلوق قال كافر ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو جاهل. قلت القائل هو الذهبي الذي استقر الحال عليه أن أبا عبد الله رحمه الله كان يقول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع وأنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جامع. فكان رحمه الله لا يقول هذا ولا هذا وربما أوضح ذلك فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جامع. قال أحمد بن زنجوي سمعت أحمد يقول اللفظية شر من الجامية انتهى من السير. قلت جهاده رحمه الله لأهل البدع كثير وفيه كلام كثير وأقتصر على هذا خشية الإطالة. السادس عشر وفاته. قال الذهبي رحمه الله في جل 11 صفحة 334 من السير مرضه. قال سمعت أبي يقول استغملت 77 سنة ودخلت في 8 فحن من ليلته ومات اليوم العاشر. قال صالح لما كان أول ربيع الأول من سنة 41 و200 حم أبي ليلة الأربعاء ومات وهو محموم وبات وهو محموم يتنفس تنفسا جديدا. وكنت قد عرفت علته وكنت أمرضه إذا احتل. فقلت له يا أبتي على ما أفطرت البارحة؟ قال على ما باقي الله. قلت الباقي الله هو الدجل في لهجة أهل الجنوب. كان الإمام أحمد زاهدا لا يقبل من أحد شيئا وكان يعيش على 17 درهما يأخذها من إيجار البيوت خلفها من إيجار البيوت التي خلفها له أبوه. و17 درهما يتساوي 4 ريالات ورهن. كانت أهله تغزل أحيانا وترسل غزلها للسوق تبيعه بدرهمين أو نحوها. ولما أخذت ملابسه وهو بمكة وافتقده بعض أصحابه وبحث عنه فإذا هو بخربة لم يستطع يخرج وعرض أن يعطيه شيئا فأبى. فقال له قربر فأبى. فقال أنسخ لك السماعات التي سمعناها من فلان. وأخذ منه على أن ما أعطاه يكون أجرة في النص. ولما نفدت نفقته وهو بصنعاء وعرض عليه شيخه عبد الرزاق رحمه الله دنانير فأبى أن يقبلها وأجر نفسه من الجمالين والحكايات في زهده وتكشفه كثيرا. والمهم أنه جلس يمرض وتوفي في ضحى يوم الجمعة 12 من ربيع الأول. قال صالح واجتمعت عليه أوجاع الحصر كأنه الحصر في البول وغير ذلك ولم يزل عقله ثابتا. فلما كان يوم الجمعة 12 تخلت من ربيع الأول لساعتين من أول من النهار توفي رحمه الله وكانت جنازته حافلة لم يرى مثلها. قيل حجر الذين صلوا عليه من الرجال 800,000 ومن النساء 60,000. وقال الذهبي في صفحة 339 قال موسى بن هارون الحافظ يقال إن أحمد لما مات نسعت الأمكنة المبسوطة التي وقف الناس للصلاة عليها فحزروا مقادير الناس بالمساحة على التقدير 600,000 أو أكثر. سوى ما كان في الأطراف والحوالي والسطوع والمواضع المتفلكة أكثر من ألف ألف. وقال الذهبي أيضا صفحة 340، وقال جعفر بن محمد ابن حسين النيسابوري حدثني الفتح بن الحجاج سمعت في دار ابن طاهر الأمير أن الأمير بعث 20 رجلا فحزروا كم صلى على أحمد بن حنبل فحزروا فبلغ 1,080,000 سوى من كان في السجن. قال بلغوا 1,300,000. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبا زرعة يقول بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح المواضع الذي وقف عليه الناس حيث صلي على أحمد وبلغ مقام 2,500,000. وقال أبو بكر البيهقي بلغني عن أبي القاسم البغوي أن ابن طاهر أمر أن يحجر الخلق الذين في جنازة أحمد فاتفقوا على 700,000. وأقول إن بعض الروايات فيها مبالغة، ولعل الرواية الأخيرة التي هي 700,000 تكون أقرب إلى الصواب، والله أعلم. المبحث 17 مؤلفاته ومنهجه في التاريخ. قال الذهبي في جلد 11 صفحة 327، قال ابن الجوزي كان الإمام أحمد لا يرى وضع الكتب وينهى عن كتابة كلامه ومسائله، ولو رأى ذلك لكان له تصانيف كثيرة وصنف المسند وهو 30,000 حديث. قلت كما في الطبعة المرقمة 28,199 حديثا، وهي طبعة بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، واطلعنا على الترقيم في المسند المحقق في 45 جزءا، ووجدنا أن الوزن الأخير 27,647 حديثا بتحقيق شعيب الأرناؤوط ومن معه من المحققين، وذلك في طبعة مؤسسة الرسالة. وكان الإمام أحمد يقول لابنه عبد الله احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. والتفسير وهو 120,000 حديث ولكنه مفقود، والناسخ والمنسوخ والتأريخ وحديث شعبة والمقدم والمؤخر وجوابات القرآن والمناسك الكبير والصغير وأشياء أخرى انتهى ما أردت نقله. وبالجملة لم يذكر الذهبي رد الإمام أحمد على الجهمية. قلت القائل هو الإمام الذهبي، ومن مؤلفاته كتاب الإيمان وكتاب الأشربة، ورأيت له ورقة من كتاب الفرائض وتفسيره المذكور شيء لا وجود له، لو وجد لاجتهد الفضلاء في تحصيله ولاشتهر، ثم لو ألف تفسيرا لما كان أزيد من 10,000 أثر، ولا اقتضى أن يكون في 5 مجلدات. المبحث 18 والأخير منهج الإمام أحمد في تأليف المسند. التأليف ينقسم إلى أقسام: ألف التأليف على الأبواب كتأليف صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم وأبو داود وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثانيا التأليف على المسانيد، وهو أن تجمع أحاديث كل واحد من الصحابة في مكان واحد، وهي طريقة الإمام أحمد في مسنده. ثالثا التأليف على طريقة المعاجم، وهو أن يأتي بالأحاديث بحسب معجم شيوخه، والترتيب قد يكون في المسانيد والمعاجم على حسب الأقدمية في الفضل أو الأقدمية في السن أو الترتيب على حروف المعجم. وإن الإمام أحمد رحمه الله قد رتب كتابه المسند على مسانيد الصحابة كعادة أهل المسانيد، وهو أن يجعل حديث كل صحابي على حدة صحيحا كان أو حسنا أو ضعيفا من غير التفات إلى الموضوعات والأبواب، ويتبع في ترتيب مسانيد الصحابة على طرائق عدة. وقد رتب على حروف الهجاء أو على السابقة في الإسلام أو الشرفة النسبية أو غير ذلك، وقد يقتصر في بعضها على أحاديث صحابي واحد كمسند أبي بكر أو أحاديث جماعة منهم كمسند الأربع أو العشرة أو طائفة مخصوصة يجمعها وصف واحد كمسند المكلين من الصحابة ومسند الصحابة الذين نزلوا مصر. انظر رسالة المستطرقة صفحة 60-61، ويظهر أن الإمام أحمد رحمه الله قد توخى ترتيب الصحابة في مسنده حسب اعتبارات عدة، منها الأفضلية والسابقة في الإسلام والشراكة النسبية وكثرة الرواية، إذ بدأ مسنده بمسانيد الخلفاء الأربعة، ثم مسانيد بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم مسانيد ثم مسند أهل البيت، ثم مسانيد المكثرين من الرواية كالعبادلة الأربعة ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن عمرو، ثم مسند المكيين، ثم مسند المدنيين، ثم مسند الشاميين، ثم مسند الكوفيين، ثم مسند البصريين، ثم مسند الأنصار، ثم مسند النساء. انظر مقدمة المسند في جلد 1 54-55 لتحقيق شعيب الأمهات ومن شاركه. والحمد لله على تمام هذه الترجمة لعلم من أعلام الملة وإمام من أئمتها، فقد حرصت على أن تكون هذه الترجمة مختصرة، وإلا فإن الكتابات عن الإمام أحمد كثيرة، بالترجمة الذهبي للإمام أحمد بسير أعلام النبلاء في حوالي 180 صفحة، وخصص بعضهم ترجمته بالتأليف وجاءت مجلدا مستقلة. وفي النهاية ينبغي أن نتخذ من هذا الإمام الأسوة والقدوة، حيث كانت أخلاقه وأعماله تمثل السنة. والله الموفق والمعين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله شيخنا خير الجزاء وجعل مقام في موازين حسنات الحسنى. ونعرض بعض الأسئلة. يقول السائل: أولا نشهد الله على حبكم وجميع المسلمين. ذكر شيخ أن عدد شيوخ الإمام أحمد قرابة 280 شيخ، وهذا والله يدل على عزيمة وحب لطلب العلم، ونجد هذه الأيام من يطلب العلم وأنا منهم، الاقتصار على شيخ واحد من أجمع العلم بسهولة التنقل وقرب المسافة واجتماع المشايخ في مدينة واحدة. نرجو من الشيخ كلمة في هذا الأمر ونصيحة لطلبة العلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه، وبعد، فالذي أوصي به وأحث عليه طلاب العلم أولا وقبل كل شيء الحرص على مشايخ السنة المتمثلين بالسنة المتبعين لها الحريصين عليها الناشرين لها الذين ينتهجون المنهج السلفي الحق. متابعة الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم أئمة الهدى من التابعين ومن بعدهم من أهل العلم، الحرص على هؤلاء. ثم إن حصل لك أن تجمع بين عدة مشايخ فهذا فضل، وإن لم يحصل لك ذلك واقتصرت على شيخ أو شيخين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك يكفيك، والمهم هو هضم العقيدة الصحيحة التي يجب على المسلم أن يعتقدها ويعمل عليها ويموت عليها ويلقى الله بها. وإياكم وبنيات الطريق والمشايخ الذين يتبعون الحزبيات، فهؤلاء ينبغي للإنسان وطالب العلم الذي يريد الحق ينبغي له أن لا يطلب العلم على أيديهم، لأنه يخشى عليه إذا طلب العلم على أيديهم أن يكون ممن يحبذون الحزبيات والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ألا حدثتمونا عن المانع الذي كان يمنع الإمام أحمد رحمه الله تعالى من تكفير الولاة والخروج عليهم مع أنهم كانوا يقولون أقوالا كفرية بإجماع السلف، يعني قولهم بخلق القرآن؟
الذي يظهر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن الخلفاء مغرر عليهم، وأيضا أنه لا يريد فتح هذا الباب، فلو فتح لا فتح شر مستطير على الناس وحصل الاختلاف، ولكن كان يأمرهم بالصبر والدعاء حتى كشف الله تلك المحنة والكربة وبدلها بخليفة يأمر باتباع السنة وينهى عن البدع. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: هل يصح ما يذكر أن عبد الله بن الإمام أحمد ألحق بالمسند كتابا نقل فيه أقوال العلماء وقدحه في أبي حنيفة رحمه الله في بعضهم له؟
هذا فيما أذكر أنه في كتاب السنة وليس في كتاب، يعني في المسند، إنما هو في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. هو يعني لا قال نقول، ولكن ما أدري هل هو يعني هل أحد كفره؟ نقلوا أنه يعني استتيب عدة مرات، ولكن هل هذا النقل صحيح؟ الله أعلم. كان أبو حنيفة رحمه الله يعني من مرجئة الفقهاء، وكانت بضاعته كما يقولون في الحديث ضعيفة، وكان يعتمد على القياس، فمن أجل هذا كان ينتقد عليه من ناحية مخالفته للأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد سماع الحديث المسلسل بالأولية منكم.
مع الأسف أني كتبته عن شيخي مع يعني الطلاب الذين كنت معهم في عام 64، ولكن بعد ذلك كنت أنتقل إلى سنة وقت الدراسة، وفي وقت العطلة أعود إلى النجامية مقر أهلي، وقد أتحمل يعني الكتب أو كذا، فظلت علي يعني الكتابة هذه ظلت علي، والآن ليس عندي هذا المسلسل، ولكن عندي الإجازة والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهي أيضا الإجازة يعني طلبت من الشيخ أن يكتب لي يعني أن يجيزني مرة أخرى، يعني إعادة، فكتبتها مرة أخرى وكتب لي عليها بعدما كنت مدرسا في المعهد سنين طويلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل في المسند أحاديث ضعيفة أو موضوعة؟ وهل من العلماء من يحفظه كاملا؟ وهل له شروح؟
أما كونه فيه أحاديث ضعيفة فهذا لا شك فيه، وأما كونه فيه موضوعة فهذا إن كان هناك شيء فهو قليل، وهذا يرد يعزى إلى أن الإمام أحمد كتبه وأملاه على ولده، على أولاده وابن عمه، ومات ولم يعني يهذبه، وإلا فهو من أئمة الجرح والتعديل رحمه الله المعتدلين. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال وهو طلب تكرر في كثير من الأسئلة يجمعها هذا السؤال. يقول: نود أن نخبركم أننا نحبكم في الله يا فضيلة الشيخ. ثانيا: تعلمون أحسن الله إليكم أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، وإننا علمنا ما عندكم من الأسانيد، وإننا لنتشرف بطلب الإجازة العامة منكم، فنرجو منكم أن تكرمونا بالإجازة عنكم يا فضيلة الشيخ، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير.